بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي أضواء القرآن. اليوم سوف يكون حديثنا بإذن الله تعالى عن موضوع مهم لكل متعامل مع القرآن الكريم، وهو موضوع أثر الوقف والابتداء في التفسير والقراءات. وباسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون، يسرني أن أرحب بضيفي الكريمين في هذه الحلقة، فضيلة الشيخ الدكتور مساعد بن سليمان الطيار، رئيس المجلس العلمي في مركز تفسير للدراسات القرآنية، والأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود. حياكم الله دكتور مساعد.
حياكم الله وحيا الإخوة الأخوات المشاهدين.
كما يسرني أن أرحب بأخي العزيز فضيلة الشيخ محمود بن كابر الشنقيطي، المحاضر بقسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين بجامعة الملك سعود. حياكم الله يا أبا زيد.
الله يحييك
وبارك فيك. أهلا وسهلا في هذه الحلقة. موضوع الوقف والابتداء من الموضوعات التي تستحق أكثر من حلقة في الحقيقة، ولذلك أنا مبدئيا أقول يعني إن لم نستوعب محاور هذه الحلقة فلعلنا نضيف إن شاء الله حلقة أخرى متممة لهذه الحلقة. وأنتم أيها الإخوة المشاهدون يمكنكم التواصل معنا عبر الأرقام التي تظهر تباعا على الشاشة لطرح أسئلة تتعلق بهذا الموضوع، موضوع أثر الوقف والابتداء في التفسير والقراءات. وبداية نبدأ دكتور مساعد، وقبل أن نبدأ أريد أن أنبه الإخوة المشاهدين إلى أن الدكتور مساعد الطيار رسالته في الماجستير بعنوان وقوف القرآن وأثرها في التفسير، وقوف القرآن وأثرها في التفسير، وهذا هو الكتاب المطبوع، طبع مؤخرا في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف المدينة النبوية، فهو في صلب موضوع الحلقة أثر الوقف في التفسير. كما أن أخي الشيخ محمود الشنقيطي أيضا كتب رسالته للماجستير عن أثر القراءات في الوقف والابتداء، فهو أيضا في صلب موضوع الحلقة، وأرجو أن تكون حلقة ثرية، ولذلك لم ننسق أي اتصالات في هذه الحلقة حتى نظفر بأكبر وقت ممكن مع الضيفين الكريمين. دعونا يا دكتور مساعد نبدأ فنعرف موضوع الوقف والابتداء الإخوة المشاهدين، ما المقصود بالوقف والابتداء، ثم نتدرج إن شاء الله في موضوعات الحلقة.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. عادة العلماء أن يعرفوا المفردات ثم ينتقلون إلى التعريف الاصطلاحي لجملة العلم، ولعلنا ما نأخذ وقتنا بالتعريف المفردات لأنه يعني تعريفات لغوية يمكن تجاوزها، لكن إذا جينا إلى علم الوقف والابتداء من خلال بحثي لم أجد أحدا من العلماء السابقين يعني اجتهد في تعريف الوقف والابتداء تعريفا اصطلاحيا بحيث انه يجمع جميع موضوعات العلم
او ما كتب في هذا، كتبوا فيه يعني كتاب
كتبوا فيه، فمن خلال ما كتبوا فيه يمكن
استخراج تعريف
على طريقة المعرفين من المتاخرين، فإن قلنا علم يعرف به القارئ ما يصلح الوقوف عليه وما لا يصلح، وما يصلح الابتداء به وما لا يصلح.
جميل.
أحب أن نبه أن الكتاب سقط منه الجملة الأولى ما يصلح الوقوف عليه.
أيوة.
وما لا يصلح لي في صفحة 18 و19.
جميل.
فالموجود في الكتاب علم يعرف بالقارئ المواضع التي يصلح أو لا يصلح الابتداء بها،
والصحيح أنه
الصحيح المواضع التي يعرف علم يعرف بالقارئ المواضع التي يصلح الوقوف عليها أو
لا يصلح،
والمواضع التي يصلح
الابتداء بها
أو لا يصلح. نعم.
جميل جدا. إذن هو تعريف علم الوقف والابتداء.
نعم.
هو علم يعرف به القارئ والمواضع التي يصلح الوقف عليها أو لا يصلح.
نعم.
والمواضع التي يصلح الابتداء بها والتي
أو
لا
يصلح.
هذا هو علم الوقف.
هذا هو علم الوقف بعمومية، ثم هناك تفصيلات في أنواع الوقوف لعلها تأتي إن شاء الله.
ممتاز جدا.
من خلال الحديث بإذن
طيب.
الله.
دكتور الشيخ محمود الشنقيطي، أكرر الترحيب بك يا شيخ محمود.
حياك الله.
صلى الله عليه وفقك.
اللهم
وأرحب بك، ويعني الإخوة مبسوطين الزملاء في ملتقى التفسير بحضورك معنا.
السلام عليكم وجزاهم خيرا على حسن ظنهم.
عندنا نشأة علم الوقف والابتداء يا شيخ محمود، يعني الآن قد يسأل سائل ويقول هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم الصحابة القراءة أو حتى عندما تعلمها هو من جبريل، هل كان علم الوقف والابتداء مصحوبا بهذا التعلم علم القراءة، وهل كان القراء يعني أسبق إلى معرفته وتطبيقه من المفسرين وأهل القراءات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فإن يعني شأن علم الوقف والابتداء بالنسبة إلى يعني تاريخ التأليف والوضع شأنه شأن سائر العلوم الإسلامية من حيث يعني التطور في وضع القواعد أو الكتابة فيه، وتطور أيضا مراحل التدوين والتأليف. فهذا العلم في الحقيقة يعني كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن يعرف بما هو متداول بيننا اليوم من حيث اسمه مثلا هل هو علم الوقف والابتداء، إلا أن العرب على ما أرفوه في سجية نطقهم مثلا وأغراض كلامهم من إفهام السامع مراد المتكلم كان هذا أمرا طبيعيا بالنسبة إليهم، فكان يعني موجودا في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن وفي إقرائه للصحابة، ولم يكن يحتاجوا منهم يعني مزيد عناية وتكلف لكونه مدركا عندهم بسجايا يعني كلامهم.
جميل. يعني نعم. بحيث أنه يقف الإنسان في كلامه حيث يفهم السامع.
نعم.
ويبتدي أيضا حيث يفهم السامع وهكذا. جميل. يعني يمكن أن نقول أنه أيضا مصحوب بتعلم القراءة نفسها.
نعم. يعني له ارتباط بالقراءة،
بحيث أنه كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على، وهذا لعلك تحدثنا عنه دكتور، يقف على رأس الآية.
نعم، هذا اشتهر عند العلماء. أيوة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقف على رأس الآية.
ما هو الدليل على هذا من
السنة؟ حديث أم سلمة.
أيوة.
أنه كان يقطع قراءته آية آية، ويبدو طبعا من حديث أم سلمة أن وقع خلاف.
أيوة.
بين العلماء في توجيهه، فبعضهم ذهب إلى أنه سنة الوقف على رؤوس جميع رؤوس الآية سنة.
أيوة.
وبعضهم قال أن حديث أم سلمة أغلبي،
وحديث أم سلمة صحيح طبعا.
نعم. ولهذا الذين رأوا أنه أغلبي قالوا بأنه بأنه يحسن للقارئ أن لا يقف إلا على تمام المعاني حتى لو
لم تكن رأسها.
إن علوم تكن رأسها، مثل لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة
في سورة البقرة.
نعم، في سورة البقرة. فقول لعلكم تتفكرون عندنا في العد الذي يتعبون مصحفنا، أي مصحفنا رأس آية، فلا تقف على لعلكم تتفكرون، بل تصلها إلى قوله في الدنيا.
جميل.
والآخرة تتبعا للمعنى.
جميل.
وهذا كما قلت لك طبعا فيه خلاف كبير جدا بين العلماء في هذه المسألة، هل نقف على رأس الآية على أنه سنة، على من قال أنه سنة، أو نتتبع المعاني؟ خلاف بين علماء الأمة كبير جدا في هذا الموضوع.
لكن هل هو مؤثر؟ يعني أنا لما تتتبع أنت الوقوف على رأس الآية في القرآن الكريم كاملا تجد أن المعنى يكتمل، إلا في مواضع قليلة جدا.
نعم.
مثل الآية التي ذكرت. نعم. لعلهم يتفكرون ثم تقف، وفي أول الآية التي بعدها في الدنيا والآخرة، هذه نادرة يعني.
نعم. هي الأقل.
ومثل
نعم.
فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون.
نعم. جميل. هو الإشكال بالنسبة لرؤوس الآية.
أي.
التعبد بالوقف عليها.
أيوة.
يعني هل ينكر مثلا على من يصل رأس الآية بما يليها نظرا لعدم اكتمال المعنى؟ وفي الحقيقة أن طرد يعني الوقف على كل رؤوس الآية في القرآن الكريم فيه إشكال، حتى القول بسنيته. أولا أن هنالك من الآيات ما يكون التعلق بينها وبين ما يليها ظاهرا جدا، بحيث لو وقف عليها القارئ لا تؤدي معنى،
مثل هذه الآية،
أو حتى أكثر من ذلك كقول الله عز وجل إن شجرة الزقوم.
صح.
هذا رأس آية الآن.
نعم.
وعندنا في قواعد الوقف والابتداء أنه لا يوقف على اسم إن دون خبرها.
صح.
وكل من حكوا هذه القاعدة لم يفرقوا بين ما كان رأس آية وما لم يكن.
أيوة.
كذلك من قواعدهم أن لا يفصل بين الحكاية والمحكية عنها. ونجد أيضا عندنا رأس آية قول الله عز وجل ألا إنهم من إفكهم ليقولون. فكذلك الإشكال في الوقف على هذه الآية متركب من أمرين، أولا أنه وقف على الحكاية دون المحكية عنها.
جميل.
والإشكال في البدء بما يليها لا يليق كون
القارئ يبدأ الله
مثلا فيقول ولد الله، وإن كان فيه تكذيب في خاتمة الآية. ثم إن من يرى أن رؤوس الآية كما تفضل الشيخ يعني أغلبية، كل يعني العلماء الذين تكلموا على الوقف والابتداء ذكروا أن غالب رؤوس الآية تتم عندها المعاني، لكن الإشكال في هذا الجزء البسيط من آيات القرآن الذي لا تتم فيه المعاني، هل تقدم فيه النظرة إلى الحديث بأنه يعني كل آية كما قالت رضي الله عنها كان يقطع قراءته آية آية، أو يحمل على ما ظهر من القرآن من أن كل آياته يعني يتم فيها المعنى غالبا وهنالك جزء يسير تطبق عليه قواعد الوقف التي ستأتي معنا.
لعلنا نذكرها. نعم. أحسن. جميل. طلع على بالي سؤال دكتور مساعد في عنوان كتابك وقوف القرآن وأثرها في التفسير، وهي هل الوقف هو الذي يؤثر في التفسير أم التفسير هو الذي يؤثر في المعنى في الوقف؟
نعم، هو عنوان الشيخ محمود أدق،
أثر القراءات في الوقف.
نعم، وهو كذلك هو أثر التفسير في الوقف.
أيوة.
وأنا أبنت في حاشية.
أي نعم.
عن هذه المشكلة، لأني انطلقت من ثلاث وقوف في المصاحف، أصل الدراسة هي
على الواقع،
على ثلاث وقوف موجودة في المصحف، فانطلقت من هذه الوقوف لمعرفة ما هو المعنى المختار
الذي أراده الذي وضع هذه
الوقوف. فجاء أيوة. عنوان الرسالة
وقوف القرآن،
لا أثر أي نعم وقوف القرآن
وأثرها في التفسير.
وإلا الصحيح أن الأصل هو المعنى.
أيوة.
الأصل هو المعنى، ثم يتبعه الإعراب ويتبعه الحكم الفقهي ويتبعه الوقف وما إلى ذلك.
كيف ذلك دكتور؟ يعني كيف ذلك؟ بمثالي.
نضرب مثالا الآن. إذا قلنا الأصل المعنى.
أيه.
على سبيل المثال إذا جئنا إلى في مثل قوله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم.
جميل. سورة العمران.
سورة العمران هذه مثال واضح جدا لقضية أثر التفسير في المعنى. هل الأصل أن نقف ثم نفسر أو الأصل أن نفسر ثم نقف؟
نفسر ثم نقف.
هذا جميل. إذا نفسر نفهم المعنى، ما المراد بالتأويل؟ إذا قلنا المراد بالتأويل التفسير، هل يجوز الوصل؟ نقول نعم.
أيوه.
وما يعني يعلم تفسيره إلا الله والراسخون في العلم أيضا يعلمون تفسيره.
جميل.
أيضا
فنحن وقفنا بناء على المعنى،
على المعنى
أنه التفسير،
أنه التفسير. إذا قلنا لا، التأويل هنا هو ما تأول إليه حقائق الأشياء، فإذا يجب أن نقف.
وما يعلم تأويله
إلا الله.
حلو.
ثم نقول والراسخون استئناف.
أيوة. جميل.
فإذا بني الآن الوقف على فهم المعاني، ما المراد بالمعنى قبل.
أيوة.
كذلك الإعراب يبنى على المعنى هنا، هل الواو عاطفة أو استئنافية؟
أيوة.
هي مبنية على معنى التأويل، ما هو التأويل ثم يبنى عليها نوع. أيوة. الإعراب.
وهذه مضطردة في
القرآن. هذه مضطردة، هذا هو الأصل،
أن المعنى أولا ثم
الإعراب.
أيوة.
وكذلك أيضا لو الشيخ أيضا وضح هذا في القراءات عنده أمثلة. والأصل القراءة وانبنى عليها الوقف وليس العكس.
جميل. لعلك توضحنا يا شيخ محمود الآن أثر القراءات في الوقف.
نعم. بالنسبة للقراءات القرآنية، من المعلوم عند المسلمين أن تعددها ومنة الله على المسلمين بإنزالها كانت لموضوع رفع الحرج.
أيوة.
عن المسلمين في قراءة كتاب الله عز وجل، نظرا لاختلاف لهجات المنزل عليهم القرآن.
أيوة.
فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى الناس كافة، لكن مبعثه عليه الصلاة والسلام كان في الجزيرة العربية، وهذه الجزيرة كانت تسكنها عدة قبائل لكل منها لهجتها التي اعتادت عليها في الكلام.
أيوة.
وكان وقت مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم من بلغ يعني
كبير في
كبر عتية.
نعم.
فلا يمكن أن يترك لهجته مثلا إلى اللهجة التي نزل بها القرآن لو كانت واحدة.
أيوة.
فمن اعتاد على تسهيل الهمز مثلا
يصعب
عليه إذا بلغ 60 أو 70 أن يحقق، ومن اعتاد على الإمالة يصعب عليه أن يفتح.
نعم.
فلهذا استزاد النبي صلى الله عليه وسلم جبريل لما أقرأه القرآن وقال أسأل الله معافاته ومغفرته، فما زال يستزيده حتى بلغ 7 أحرف، وقال له جبريل عليه السلام فأيما حرف قرأوا منه فقد أصابوا. لكن إلى جانب هذا يعني الملحظ في منة الله عز وجل على المؤمنين بتعدد القراءات، هنالك جوانب أخرى في عوائد القراءات على الأمة، ومنها تعدد المعاني، حيث تكون القراءة في حرف لها معنى وفي حرف آخر لها معنى آخر
لا يتضاد
ولا يتضادان أبدا. ثم يكون على كل قراءة وقف يتأدى به معنى ليس في القراءة الأخرى ولا في وقفها.
أيوة. جميل.
فهذا يعني الاستكثار لمعاني القرآن وأوجهه مع استحالة تعارضها وتضادها نوع إعجاز أدى إليه يعني موضوع اختلاف القراءات والمنبني عليها أيضا من اختلاف الوقف.
جميل جدا. نعم. هل يحضرك مثال يا شيخ محمود في هذا النقطة بالذات، يعني أن يكون هناك اختلاف في القراءات وايضا اختلاف الوقوف بناء على اختلاف القراءات؟
نعم. عندنا مثلا في سورة الشورى، في فاتحة الشورى، قول الله عز وجل كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.
جميل.
قرأ جمهور القراء الفعل يوحي ببنائه للفاعل
يوحي.
نعم. يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، فالفاعل في هذه الجملة هو لفظ الجلالة الله.
نعم.
وما بعده نعت له إلى رأس الآية.
جميل.
في قراءة ابن كثير رحمه الله تعالى يقرأ ببناء الفعل
يوحى
للمجهول فيقول يوحى
كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك.
نعم. فنجد أن تمام الكلام على قراءة الجمهور لا يستتم إلا على رأس الآية.
أيوة.
لأننا لابد أن نصل الفعل بفاعله، ومن القواعد أيضا المقرر في الوقف والابتداء لا يفصل بين الرافع والمرفوع أو بين الفعل والفاعل.
جميل.
أما في قراءة ابن كثير فيستتم المعنى على قول الله سبحانه وتعالى كذلك يوحى إليك
وإلى الذين
وإلى
من قبلك،
الذين من قبلك. انتهت الآن جملة الإيحاء.
صح.
ثم ابتدأ الله عز وجل جملة أخرى كآية الكرسي فيها ثناء وتمجيد
الله لنفسه. العزيز
الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم.
جميل.
فهذا من الأمثلة أيضا التي يظهر فيها اختلاف القراءات ثم اختلاف الوقوف واختلاف. صح. المعاني من غير أن يوجد يعني تعارض أو تضاد بين هذه المعاني.
جميل. جميل جدا، هذا رائع جدا. ناتي يا دكتور مساعد إلى مسألة الوقف والابتداء. هل هذا المصطلح كان شائعا في بداية يعني الإسلام في القرن الأول الثاني الثالث، أم كان له مصطلحات أخرى يعني، وهل دخلت يعني مشكلة الاصطلاح في مثل هذا المصطلح؟
بس إن أذنت لي فتتميما لفكرة الفكرة اللي نتكلم عنها قبل قليل.
أيوة.
أحيانا تتعانق قضية الوقف والابتداء والإعراب والمعنى.
أي.
والقراءات مع بعض، مثل وامرأته حمالة الحطب ومرأته حمالة الحطب.
أيوة.
هذه آية نموذج طبعا لن نشرحها، لكن للمستمع أن يرجع إلى القراءات وإلى الأعاريب ثم يركب عليها الوقوفات، يعني كم إذا كانت القراءة حمالة الحطب وإعرابها كذا يوقف هنا، إذا كانت حمالة الحطب يكون إعرابها كذا ويوقف هنا، سيجد أنواع من
الوقوفات. أين يرجع المشاهد؟ في أي كتاب مثلا تقترح؟
مثل سنأتي إليها، مثل كتاب القطع والإتناف للنحاس. أيوة، أو المكتفى للداني أو غيره،
يجد هذه الأوجه.
نعم، سيأتي إن شاء الله الحديث عنها.
ممتاز. نعود إلى الاصطلاحات.
نعم، ما ذكرتم السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم ورد عنهم عبارات عامة مجملة، يعني مثل قوله من قطع الكلام.
نعم،
وعندنا مثال في
يقصدون به الوقف، يعني
الوقف. أيوة. مثلا لابن عباس قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، قال: فانقطع الكلام، يعني اتبعتم الشيطان.
أيوة،
معنى انقطع الكلام كان يقول هذا وقف،
يعني ولولا فضل الله عليكم لاتبعتم الشيطان.
طيب، هذا
ورحمته لاتبعتم الشيطان.
ثم تستأنف بعدها في قول سبحانه وتعالى: إلا قليلا.
أيوة،
يعني كانوا يجعل إيش هذا انقطاع الكلام عند لفظ الشيطان. أمثلة كثيرة من العبارات التي ورد عندهم قضية المفصول والموصول.
والموصول
إيه؟ المفصول والموصول، يقولون هذه مفصولة،
يعني عليها وقف.
عليها وقف. وإذا قال هذه موصولة معناها أنها حقها
الوصل،
يعني الوصل. يعني من الأمثلة في قول سبحانه وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. ابن عباس قال: هذه مفصولة.
أيوة.
ثم تستأنف: والشهداء عند ربهم. كذلك ابن عن ابي ضحى قال: ثم استأنف الكلام، عبارة الاستئناف. فإذا عندهم جملة من العبارات، وأنا جمعتها في مقالة ما استطعت أن أقف عليه، من عبارات الصحابة والتابعين وتباعهم
في التعبير عن الوقف،
في التعبير عن الوقف، يعني ما هي العبارة عبروا بها. الجملة من العبارات التي وردت عنهم فيها إشارة إلى هذه المصطلحات التي جاءت عند يعني عمن جاء بعدهم، مثل كلام ابن عباس انقطع الكلام. نجد النحاس كتب كتابه سماه ايش؟ القطع
والائتناف.
استؤنف الكلام اللي هو استأنف الكلام عن ابي الضحى، هي نفس عبارة النحاس. المفصول والموصول سميت بعض كتب الوقف بهذا الاسم.
ايوه.
عبارة فلا تقف وردت عن الشعبي الظاهر، في قال: اذا قرأت كل من عليها فان فلا تقف
حتى تكمل،
حتى تصلها بقوله:
ويبقى
وجه ربك.
أيوة.
فهذه
الشعبي من التابعين، يعني متقدم.
هذه العبارات إذا جمعناها وجمعنا عبارات المتأخرين سنجد أنها وفي عبارة هنا تم الكلام أيضا عن يحيى بن سلام وغيره، فإذا جمعناها سنجد أن أصول هذه العبارات
موجود،
خرج منها مصطلح الوقف والابتداء أو عناوين كتب الوقف والابتداء.
الابتداء.
لعله إن شاء الله ذكر لها.
جميل جميل. ومثل تم الكلام هذا أصبح نوع من أنواع الوقف.
نعم، أصلاً. نوع من أنواع الوقف. وقد جميل. يطلق على الوقف عموما أو صار قسم جميل. من أقسام الوقف.
جميل. هل لديك إضافة يا شيخ محمود في هذه النقطة في قضية المصطلحات؟ طيب، دعونا يعني الآن المشاهدون يعني يقرؤون المصاحف الآن بين أيديهم الآن، ويعني عندنا في السعودية الآن مصحف المجمع الملك فهد هو الشائع الموجود، ويعني يكاد يعني ينتشر الآن في العالم بشكل كبير جدا، وفيه مصطلحات، يعني مثلا يجدون نون، يجدون ميم عفوا، يجدون صلي، يجدون قلي. ما دلالة هذه المصطلحات يا شيخ محمود؟
طبعا بالنسبة لي
أو يعني هذه الرموز عفوا.
نعم، هذه الرموز الموجودة في المصاحف، يعني الأولى لمن لا يستطيع أن يرجع إلى كتب الوقف والابتداء أو يرجع إلى الأعاريب والتوجيهات أن يلتزمها.
جميل.
لأنها عبارة عن تلخيص لما في هذه الكتب، هذه اللجان التي تضع المصاحف.
أيه.
تنظر في هذه الآيات نظرة شمولية، ترجع إلى كتب الوقف والابتداء
وتختار،
ثم تستخلص منها ما يناسب المعنى. فالأولى للإنسان الذي لا يستطيع أن يرجع إلى المصادر أن يلتزم بهذه الوقوف، وإن كانت يعني هي ورموزها واصطلاحاتها اجتهادية، ولكنها يعني أنسب للمسلم. بالنسبة للرمز الذي يجدونه في بعض كلمات القرآن ميم، هو إشارة إلى الوقف اللازم، إلى أنه لا ينبغي أن توصل هذه الكلمة بما يليها.
أيوة.
لأن الوصل يوهم عكس مراد الله عز وجل من هذه الجملة.
جميل.
مثل قول الله عز وجل: إنما يستجيب الذين يسمعون
ثم
الموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. فكلمة يسمعون يجدون عليها ميم، حرف الميم للدلالة على الوقف اللازم.
جميل.
لئلا يتوهم القارئ أو من يسمعه أن الموتى شركاء مع المستجيبين في السماع.
أيوة.
والله عز وجل يقول في موضع آخر: إنك لا تسمع الموتى.
أيوة.
ولا يسمع الصم الدعاء. فهذا نوع. النوع الثاني يجدون أيضا علامة قلي على بعض كلمات القرآن، وهي تعني أن الوقف على هذا الموضع أولى من وصله بما يليه. والعلامة الثالثة علامة صلي وهي على العكس،
يعني الوقف أولى وإن كان الوصل جائزا،
الوصل جائز
لكن الوقف أولى،
الوقف أولى نعم
نعم.
أما علامة صلي فهي على العكس من ذلك، إذا مكن النفس من وصلها بما يليها إلى موقف أحسن فبها
حلو،
وإلا فوقف القارئ على موضع صلي أولى له من أن يقف على موضع ليس عليه رمز.
جميل جدا.
الموضع الرابع، الموضع الذي يكون
الرمز
عليه الرمز الرابع عفوا جيم، وهذه تدل دائما على الوقف
الجائز،
الجائز أو الحسن.
أيوة
طبعا يحسن أن يوقف عليه، ولكن الأحسن أيضا عند الوقف أن يصله القارئ.
جميل.
بما يليه. والأخير هو علامة اللام ألف لا، وهذه على الوقوف الممنوعة،
لا تقف يعني.
نعم. مثل قول الله عز وجل كانت في المصحف القديم لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة التي أشار إليها الشيخ، كان على هذا الموضع
لا
لا، للدلالة على الارتباط المعنوي واللفظي بين
خاتمة. هذا اللي يسمونه الوقف الممنوع.
نعم
نعم
أيوة. بس أنت ذكرت أنه يعني ألغي الوقف الممنوع من الطبعة الثانية في المجمع، يعني قد ينظر بعض المشاهدين الآن في النسخة الموجودة الآن.
أنا أشرت إلى أنها على الطبعة الأولى.
نعم النسخة الثانية من مجمع الملك فهد لا يجد لا مطلقا.
صحيح.
نعم. لماذا حذفت يا ترى شيخ؟
والله ما أعرف، هذا يسأل فيه اللجنة. لا أذكر حقيقة المبرر، أنا نسيته الآن.
أيوة.
لكن كان له مبرر علمي.
جميل.
لكن لا أذكره الآن.
جميل. هذا رائع جدا. طيب نعود إلى مسألة يعني مناهج القراء في 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 تحديد مواضع الوقف يا شيخ محمود. يعني الآن أنت ذكرت أنها اجتهادية.
نعم.
وقلت أن اللجان التي تقوم على طباعة المصاحف الآن يشكلون لجنة، وأنتم لو رجع يعني لو رجع المشاهد الكريم إلى آخر المصحف يجد أنهم أن اللجنة تقول وقد أخذت وقوف المصحف من خلال كتاب مثلا المكتفى في الوقف والابتداء أو كتاب السجاوندي أو غيره من الكتب، فهي يعني اعتمادا على كتب يعني علماء موجودة، وأهل المغرب يعتمدون على وقف الهبطي مثلا أو غيره، فهناك يعني مجال للاجتهاد في هذا. فما هي مناهج القراء يا شيخ محمود يعني في تحديد مواضع الوقف والابتداء؟
طبعا لما نقول مناهج القراء لها إطلاقا، الأول القراء عموما، قراء الصحابة والتابعين ومن يليهم.
أيوة.
والاصطلاح الذي نعنيه هو القراء الذين ارتضتهم الأمة وانتهت إليهم اليوم نسبة القراءات، وهم القراء العشرة.
أيوة.
المعروفون.
جميل.
هؤلاء القراء لهم أربعة مناهج من حيث الجملة، فمنهم من كان يراعي في وقفه رأس الآية ولا يبالي بتعلق رأس الآية اللفظي أو المعنوي بما يليه.
أيوة.
فكل يعني ما وقف وجد رأس آية وقف عليها بغض النظر هل هي متعلق ما يليها لفظا أو متعلقة به معنا أو منفصلة منه،
وكأنهم يرون سنية الوقوف.
نعم. وهذا يعني إلماحة إلى سنية الوقف على رأس الآية.
جميل.
المنهج الثاني كانوا يراعون الاتصال اللفظي الذي هو الإعراب، فإذا كان الموضع رأس الآية أو وسط الآية متعلقا بما بعده لفظا من حيث الإعراب وصلوه، وإن لم يتعلق به وقفوا عليه. الثالث مراعاة المعاني، وهؤلاء لا يقفون إلا على معنى مستتم
سواء كان رأس آية أو
نعم أو غير رأس آية، ويلزم من هذا أن لا يكون هنالك تعلق لفظي. أيوة. لأن الانفصال المعنوي يلزم منه الانفصال اللفظي.
نعم.
أما المنهج الرابع لهم فهو النظر إلى تمكين النفس، وهؤلاء يواصلون القراءة في كل القرآن متى ما أمكن النفس مواصلة القراءة، فإذا انقطع النفس وقف.
هذولا بس هذا ما يصلح إلا لطويل النفس
ربما، أو الذي يقرأ حجرا مثلا، أو أيوة. إذا كانت الرواية لا يوجد فيها مدود هذا يساعد عليها.
وهل هذا يا شيخ محمود يعني سؤال خارج، بعضهم يعني يقول استمع لتلاوة فلان قرأ الفاتحة بنفس واحد أو قرأ مثلا، هل هذا يعني يدخل في هذا المنهج؟
هو يعني القرآن ليس مجالا يعني لموضوع المسابقة مثلا في طول النفس وغيره.
نعم.
لكن ربما يعني الإنسان يحتاج أحيانا إلى مثل هذا العمل إذا كان في مراجعة مثلا.
أيوة.
أو قراءة حجر أو ربما رقية مريض أو غير ذلك من الأشياء التي تضطر الإنسان أحيانا
الإسراع والوصول.
نعم. نعم. الحاصل أن هذه المناهج الأربعة التي هي مراعاة رؤوس الآي والألفاظ والمعاني والنفس هي المشتهرة عن القراء العشر من حيث الجملة.
أيوة.
لكن وقع بين العلماء خلاف في موضوع يعني تحديد منهج كل قارئ من هذه المناهج الأربعة.
أيوة.
لأننا إذا رجعنا إلى كلام العلماء الذين حكوا هذه المناهج مثل أبو الكرم الشهرزوري رحمه الله
وأبو صاحب المصباح.
نعم. وأبو علي الأهوازي وأبو الفضل الخزاعي وابن الجزري والداني وغيرهم، نجد هنالك اضطراب في تحديد منهج كل قارئ.
يعني بمعنى أنه يلتزم هذا المنهج؟
لا أنا أقصد النسبة. يعني مثلا لما نقول كان من مناهجهم مراعاة رؤوس الآية.
طيب.
فتجد عند بعضهم أحيانا أن ابن كثير كان يراعي رؤوس الآية.
جيد.
ثم تقرأ في كلام الآخر تجد أن ابن كثير كان لا يبالي بغير النفس، وعنده ثلاث مواضع في القرآن هي التي يقف عليها، وما يعلم تأويله إلا الله، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، والموضع الثالث في وما يشعركم في سورة الأنعام، لأنه يقرأ ما بعدها مكسورة، إنها إذا جاءت لا يؤمن.
أيوة جميل.
طبعا حكاية هذه المذاهب عن القراء العشرة لم تكن مسندة.
أيوة.
وهذا ما جعل الاضطراب فيها واضح بين العلماء مع اختلاف يعني
كيف لم تكن مسندة، يعني ليست محفوظة عنهم بالسند؟
نعم ليست محفوظة عنهم،
وإن نسبت إليهم بالكتب.
نعم. نسبت إليهم في الكتب، وهذا سبب الاضطراب فيها.
أيوة.
ولهذا من دقة يعني الإمام ابن الجزري وتحريره في هذا المجال وفي هذا الموضع تحديدا من مواضع الوقف والابتداء، ساق المذاهب ورواه عن القراء، ثم لما جاء إلى حمزة قال وحمزة اتفقت الرواة عنه أنه كان يراعي النفس.
الله.
أو كلاما قريبا من هذا، ليدل القارئ على أن غير حمزة لم يتفق عنه الرواة في منهج.
أيوة ممتاز.
وإنما اضطربت عنهم الرواية، مثلا تجد عاصم أحيانا يحكى أنه كان يراعي حسن الوقف وحسن الابتداء، ثم تجد في موضع آخر أنه كان يراعي رؤوس الآية. لكن ما دام يعني منهج القراء العشر ليس معروفا على وجه التحديد، ما العمل؟ طبعا ربما يسأل سائل ما الفائدة أصلا من أني أعرف كيف كان يقف حمزة أو نافع أو يعقوب أو أبو جعفر أو غيره. فنقول يعني هذا السبب أو هذه الفائدة بيّنها الإمام الجزري رحمه الله لما تكلم على وقوف القراء، قال ينبغي أن يعرف لكل قارئ وقفه حتى يلتزم في قراءته. أيوة. هذا معنى كلامه رحمه الله.
جميل.
أنك إذا قرأت لحمزة تعرف كيف كان يقف حمزة حتى تلتزم بقواعد حمزة في الوقف، وإذا قرأت لعاصم تفعل كذلك ولنافع.
جميل.
لكن ما دام لم يتضح لنا الآن يعني منهج كل قارئ على وجه التحديد إلا حمزة مثلا.
جميل.
فيقال إن العمل في مثل هذه الحالة أن يرجع إلى القواعد العامة، قواعد الوقف والابتداء التي وضعها العلماء.
جميل جدا.
لأسباب، منها أن هذه القواعد حاكمة على الجميع، لما حكاها ابن الأنباري وأبو جعفر النحاس وأبو العلاء الهمداني وغيرهم لم يبينوا مثلا
اختصاص أحد القراء
اختصاصها بقراءة دون أخرى.
جميل.
الأمر الآخر أنها مبنية على الأعاريب والمعاني الموجودة في كتاب الله عز وجل، والذين وضعوها هم القراء وإن لم يكونوا يعني مشتهرين، لكنها يعني معتبرة، ولهذا يحكي بعضهم إجماعا عليها. أحيانا تجد مثلا العماني في المرشد يحكي إجماع القراء على قبح الابتداء بأن المفتوحة.
اسم العماني ولا العماني يا شيخ؟
اختلفوا في يعني اسمه، فبعضهم يقول العماني أو العماني.
جميل.
الحاصل أنه يقول ولا أعرف موضعا في القرآن أجاز فيه الابتداء بأنه وأنه.
أيوة.
فما دام يعني أمر القواعد أصبح بهذه الشهرة، إذن تطبق هذه القواعد على قراءة الجميع بغض النظر عن منهجه أصلا في موضوع الوقف والابتداء.
جميل.
لأن هذا يبقى اجتهادا شخصيا له وليس ملزما يعني.
ممتاز.
لغيره من يليه.
طيب يعني من كلام الدكتور الشيخ محمود يا دكتور مساعد في قضية تحديد الوقوف التي يلتزم بها كل قارئ، هل هناك مصنفات يعني خصصت كل قارئ بتحديد وقوفه؟ يعني مثلا حمزة كل الوقوف اللي عند حمزة، أبي عمرو بن العلاء كل الوقوف التي عند أبي عمرو بن العلاء، هل هناك كتب بهذا العنوان؟
لا أعرف يعني في كتب خاصة بهذه الطريقة، لكن
ولا المفردات التي كانت مفردات حمزة مفردات يعقوب،
لا كلها في القراءات. لكن الذي يمكن أن يقال، هل يمكن استخراج
وقوف كل قارئ؟
وقوف كل قارئ من خلال ما نسب إليهم، نقول ليس كلهم أيضا، بعض من ذكر مثل نافع يكاد يكون النحاس استوعب كثير من وقوفه.
أيوة.
وكذلك يعقوب.
حدثنا دكتور مساعد عن مصنفات في الوقف والابتداء القديمة، وإيش اللي أقدم كتاب في الوقف والابتداء تعرفه؟
أقدم كتاب وصل إلينا كتاب ابن سعدان، وهو في قواعد في الوقف وليس في
يعني ممكن تتبع الوقف عند كل قارئ.
إن ممكن نقول إن الوقف مثل القراءات، فيه أصول وفيه فرش.
أيوة ممتاز، هذه معلومة يعني مهمة.
أي نعم، طريقة العلماء أنهم يذكرون أحيانا الأصول ثم الفرش.
جميل.
فكتاب ابن سعدان
الأصول يعني أشبه ما تكون بقواعد، يعني كما ذكر الشيخ محمود، ولعلنا نأتي إلى القواعد أيضا.
إيه نعم. ثم في القواعد هذه كتاب ابن سعدان هو في الحقيقة في القواعد وليس فيه فرشا.
مطبوع طبعا الكتاب.
إيه مطبوع. نعم، وهو أول ما يمكن يعني أول مطبوع متقدم إلا سبق بذلك.
تذكر متى توفي ابن سعدان؟
ما أذكر الآن
في 200-300
هو في 200 لكن ما أذكر بالضبط، 232 أو قريب منه.
جيد. وش عنوان كتابه هو؟
الوقف والابتداء.
كذا الوقف والابتداء.
طبعا بعد ابن سعدان طبعا اعتمد عليه كثيرا اللي هو تلميذه اللي هو ابن الأنباري.
أيوة.
اعتمد كثيرا خصوصا في الأصول
في كتاب إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري. هذا كتاب عظيم فعلا،
ويعد طبعا يعد وعظمته جاءت من مؤلفه اللي هو ابن الأنباري. ابن الأنباري وضع مقدمة كبيرة جدا جدا صالحة للدراسة.
أيوة.
من مجالات يعني من جوانب متعددة، يعني سواء دراسة نحوية.
أيوة.
أو دراسة في أصول الوقف وقواعده وضوابطه، أو كذلك دراسة في جوانب المعاني المرتبطة بهذه الوقوف الكلية التي ذكرها.
جميل جميل.
ثم أخذ من الفاتحة إلى الناس. عندنا أيضا كتاب للنحاس، وكتاب عظيم جدا
أبو جعفر النحاس،
أبو جعفر النحاس توفي 338، وكتابه هذا
ابن الأنباري 328 توفي.
نعم نعم. كتاب النحاس الحقيقة يعتبر مكنز لأقوال المتقدمين في الوقف الابتداء.
أيوة.
طبعا النحاس رحمه الله تعالى لم يعرف الوقوف،
اللي هو الائتناف أو
القطع والائتناف.
القطع والائتناف. نعم. نعم.
القطع والائتناف.
وهذا حققه الدكتور عبد الرحمن المطرودي.
قبله حققه هو
عراقي
الخطاب عمر كذا.
نعم نعم نعم.
وهو أفضل الموجود الحقيقة. أيضا طبع طبعة ثالثة.
مشكلة طبعة أحمد خطاب عمر أنها نادرة للأسف.
هي نادرة.
رأيتها صورت مؤخرا.
هي نادرة ومشكلتها أيضا مضغوطة جدا.
صحيح.
والكتاب عموما لا يزال بحاجة لعناية حتى قراءة النص في أيوة. بعض المواطن ليست كثيرة، بعض المواطن فيها أشكال، لكن قيمة هذا الكتاب مع كونه لم يعرف بمصطلحاته أنه كما قلت مكنز لمجموعة من العلماء المتقدمين
أقوالهم في الوقت،
أقوالهم مثل وقوف نافع، وقوف يعقوب، وقوف نصير، وقوف أبي حاتم السجستاني.
أيوة.
وقوفات متعددة العلماء يحكيها
ممتاز
وينص عليها،
وكتبهم فقدت للأسف.
بعض كتب أي بعض الذي ذكره وكتبهم فقد أو كثير منهم كتب
يعني مثل مفقدة. سهل بن أبو حاتم السجستاني.
أبو حاتم السجستاني. نعم. نعم.
هل له كتاب في الوقف الابتداء؟
نعم سهل محمد له كتاب في الوقف الابتداء،
ولكنه لم يوجد يعني لم يصل إلينا.
لم يصل إلينا وهو موجود في بطون الكتب.
جميل.
وله أوقاف فيها غرابة
نسبت إليه.
لا 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 هي له محكي عنه.
جميل.
وتوقف العلماء معها، توقف أبو جعفر النحاس أو توقف أيضا ابن الأنباري معها. هذا أيضا مواطن صالحة للدراسة.
جميل.
يعني ولو كانت في
المواضع التي يعني نسبت إلى
الاستدركات على أبي حاتم السجستاني في كتابه الوقوف، يعني ممكن يقف الباحث على 15 وقفا
جيد
ويناقشها ويحللها ويعلل لها. هذه بحث ممكن نقول عنه بحث مصغر يصح أن يكون من بحوث الترقية.
جيد.
وعموما كتاب الوقف والابتداء اللي هو قطع الائتناف، أنا لا أستبعد كما قيل عن الطبري لما قال عن التلميذ أنه يستطيع الإنسان أن يخرج 20 كتابا من تفسير الطبري، كتاب الوقف والابتداء القطع والائتناف للنحاس أيضا لا أستبعد أن يخرج 20 بحث في هذا الكتاب.
جميل.
لأنه مليء جدا جدا، يعني مليء بأفكار كثيرة بحث جوانب منها، ولكن لا يزال
ومؤلفه من الأئمة الكبار، يعني له في معاني القرآن وله في إعراب
لو القرآن. تتبع وقف كل واحد من هؤلاء الذين لا نجد كتبهم ودرست دراسة مستقلة.
جميل.
سنجد عندنا جماعة من العلماء يمكن دراسة أوقافهم من خلال هذا الكتاب.
جميل.
نعم
رائع جدا. هل هناك مؤلفات أخرى يا شيخ محمود في هذا الباب اللي ذكر الشيخ؟
طبعا حتى
يعني الشيخ ذكر كتاب ابن سعدان، وذكرت كتاب إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري متوفى 328، وذكرت كتاب القطع والائتناف لأبي جعفر النحاس المتوفى 338.
من الجدير بالذكر أيضا أن يعني حتى القراء العشرة رحمهم الله تعالى ألف غير واحد منهم في الوقف والابتداء.
حلو.
إلا أن هذه الكتب للأسف لم يصلنا منها شيء.
هذه المشكلة.
فنافع إمام المدينة ألف كتابا في الوقف والابتداء.
متى توفي نافع يا شيخ محمود؟
توفي في القرن الأول
100 وكذا.
نعم. لكن لا يحضرني عن وفاته تحديدا. وخلف أيضا له كتاب في الوقف والابتداء، وأبو عمر حفص الدوري
أيوة.
ألف أيضا في الوقف والابتداء، وهشام بن عمار ألف، ويعقوب ألف، وروح بن عبد المؤمن، كل هؤلاء لهم تصانيف في الوقف والابتداء، لكن لم يصلنا منها شيء اليوم.
أيوة.
يعني يحقق أو ينظر فيه.
جميل.
من أهم الكتب أيضا كتاب أبو العلاء الهمداني
أيوة.
المقاطع والمبادئ.
جميل.
الهادي عفوا في معرفة المقاطع والمبادئ، هذا كتاب نفيس جدا وللأسف يعني
لم يطبع بعد،
حقق قبل 22 سنة لكنه لا يزال حبيسا إلى اليوم.
من هو اللي حققه؟ الصقر دكتور؟
الصقير.
الصقير؟
نعم.
قبل 22 سنة؟
الصقري. 1411 أظن.
والله قديم والله. نعم.
إيه جدا قديم.
وكتاب نفيس وقيم جدا. جدا.
أول لكن كتاب أيضا ولله الحمد مقدمته أي. ولا له مقدمة واضح من خلال الكتاب.
أي.
وأنا كنت أذكر هذا، ذكرت أنه ليس من الكتب التي ليس لها لم يعرف العالم مصطلحاته، كنت ذكرت كتاب الهادي.
أيوة.
ولكن بعد ذلك بفترة
تبين
استطاع بعض الباحثين أن يصل إلى مقدمة كتاب الهادي.
أيوة. المقدمة كاملة.
المقدمة كاملة وليست في علم الوقف الابتداء.
وفيها التعريفات.
وفيها التعريفات.
أي ممتاز. أي لازم. لعله يطبع إن شاء الله.
الأخ حسين مطيري في ملتقى
أهل التفسير.
أهل التفسير ذكر هذا. وذكر أدلة على أن قطعة موجودة عند الشيخ إبراهيم الدوسري حفظ الله الجميع أن هذه القطعة هي بالحقيقة مقدمة كتاب الهادي.
أيوة.
إنما ذكر أدلة لهذا ووعد قبل سنوات أيضا أن يكمل هذه الدراسة لكنه انشغل ببحثه والآن انتهى منه لعله يعود له مرة.
بإذن الله إن شاء الله. طيب أنا لاحظت الحقيقة في يعني وأنتم تذكرون العلماء الذين ألفوا في علم الوقف والابتداء من القراء أنهم نحويون.
نعم
أكثرهم من أهل النحو.
صحيح.
ما تعليقك على هذا يا شيخ محمد؟
طبعا هو مبنى أصلا علم الوقف والابتداء قائم على النحو.
أيوة.
لا ينفك عنه بحال.
ولهذا يعني هذا معنا في كل
نعم
شغلة.
نعم خصوصا في هذا المجال تحديدا.
جميل.
لهذا لما نقول مثلا أنه الأسلم لغير مثلا المتخصص أو القادر على النظر في الوقف والابتداء أن يلتزم وقوف المصاحف.
أيوة.
لأن الخلاف بين العلماء في موضع الوقف وموضع الوصل مبني على الأعاريب.
أيوة.
ولهذا حتى في أثناء يعني بحث العلماء تجد أحيانا نفس الموضع يجوز الوقف عليه على تقدير إعراب ويمنع على تقدير إعراب آخر.
يا سلام. الإعراب نعم مؤثر في هذا الوقف.
مثل كالوقف على كن فيكون.
كيف يكون؟
كيف يعني يبنى وقف الواقف عليها؟ هل هي مثلا مستأنفة؟
أي.
فهو يكون كما يستشهدون على هذا بشاهد الحطيئة الشعر صعب وطويل سلمه إذا ارتقى فيه الذي لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قدمه
يريد
أن يعربه
فيعجمه
بتقدير فهو يعجمه.
أي.
فهؤلاء يقولون إذا وقف القارئ وكان يريد هذا التقدير فهو يكون صح له أن يقف قبلها وإن كان يريد أن الفاء للتعقيب
فلا يصح
له أن يقف. فهذا الموضع الآن موضع واحد وقراءة واحدة للجميع إلا ما جاء عن ابن عامر ولكن الوقف فيها يختلف باختلاف التقدير النحوي. ولهذا يقولون دائما أنه لا يقوم بالتمام أشار إلى هذا أبو جعفر النحاس والداني وغيرهم لا يقوم بالتمام إلا نحوي.
يا سلام.
حتى قدموا صفة النحوي على العلم بالقراءة قال لا يقوم بالتمام إلا نحوي
عالم
بالقراءة عالم بالتفسير الآخر. فجعلوا النحو في المرتبة الأولى لأنه هو الركيزة الأساسية التي يبنى عليها التفاضل في الوقوف وأيضا التعليل لها إذا منع الوقف على موضع أو أوجب على موضع أو حسن على موضع كل هذا عائد إلى
جميل
إلى النحو. جميل.
وهذا ترى مجال كبير لما قلت لك فيه هذا مجال كبير جدا جدا في البحث يعني ممكن تبحث من خلال سورة تبحث من خلال عالم وتقديراته النحوية يعني ممكن تستخرج التقديرات النحوية لنصير مثلا التقديرات النحوية لنافع التقديرات النحوية من خلال الوقف.
يا سلام.
أو التقديرات النحوية
للدراسة التطبيقية مفيدة جدا
هي من خلال سورة. فنحن أمام يعني ما أمام موضوع واسع لكن على ذكر النحو أنا أذكر قدمت دورة في الوقف والابتداء.
أيوة.
قدمتها يعني مرتين.
موجودة دكتور مساعد على النت؟
لا مع الأسف قديمة جدا لكن كانت المعضلة إذا جاء النحو فإذا جاء النحو وبدأت بالأعاريب يعني كأنك خلاص تتكلم بطلاسم
عجيب.
خصوصا الطلاب اللي حولك في بعض التقديرات والأشياء نحاول نأخذ أمثلة بسيطة أو سهلة يسيرة لكن تجد أنك أمام مشكلة في الإعراب كما هو معلوم طبعا
إلا صدقتنا يعني الناس يحتاجون تقوية في النحو.
صحيح.
صدق.
وأيضا من ثروة يعني هذه المصادر في الوقف والابتداء أنها مواضع لإعراب القرآن يعني ربما القارئ في كتاب ما من كتب الوقف والابتداء ككتاب ابن الأنباري أو أبي جعفر النحاس أو أبو العلاء الهمداني أنه يعني يستخرج إعراب القرآن من هذا الكتاب.
هذا صحيح. جميل.
وربما يجد يعني مثلا ترجيحات في كتاب ما للخلاف النحوي في تقدير القراءات مثلا أو توجيهها أو حتى في غير القراءات إعراب القرآن.
صحيح.
فممكن أن يستخرج أيضا من هذه الموسوعات يعني منهج مؤلف ما في إعراب القرآن أو اختياراته.
جميل.
أو استدراكاته على من سبقه.
جميل.
ففي الحقيقة هي كتب يعني ثرية جدا.
جميل جدا. نعم. ما رأيتكم ذكرتم كتاب علل الوقوف للسجاوندي
سنأتي إليه إن شاء الله
ولا المكتفى في الوقف والابتداء
بس أعطينا فرصة
يلا
أعطيك أنا
يلا.
كتاب المكتفى وقع طبعا خلاف في اسمه وهل للداني كتاب آخر اسمه الاكتفاء يعني وقع خلاف عندنا لكن المشهور الآن عندنا وطبع كتاب المكتفى وله أكثر أيضا من طبعة
وضمن أفضل طبعاته حقة يوسف المرعشلي.
نعم. الحقيقة أنا بعناية فائقة جدا جدا.
جميل جدا.
ورائعة. هذا الكتاب يعتبر عمدة وكثير من جاء بعده اعتمد عليه.
ممتاز.
يعني اعتمد عليه
حتى أكثر اعتمادا من كتاب إيضاح الوقف والابتداء
أكثر لأنه هو أصلا استفاد من كتاب إيضاح الوقف والابتداء. أيوة. ثم صار
توفي هو 444
وفاته سهل حفظه.
نعم.
نعم. كتاب المكتفى قام على تقسيم الوقف إلى أربعة أقسام.
جميل.
لأن الداني اللي هو اللي قسم الأنباري قسمها ثلاثة أقسام،
اللي هي
الوقف الداني، الوقف التام والوقف الحسن والوقف القبيح.
هذا الداني،
هذا لا هذا
الأنباري، التام والحسن والقبيح.
مع أنه في أحد المواطن قال التام والكافي والقبيح، لما جاء يعرف قال التام والحسن والقبيح، والحسن عنده على مرتبتين من خلال الاستقراء لكتابه يظهر أن الحسن على مرتبتين، مرتبة الكافي التي تركها ومرتبة الحسن المعروفة عند من جاء بعده. جاء الداني وأخذ مصطلحات الأنباري وقال التام والكافي والحسن والقبيح.
يعني
ولهذا هو يقول عن ابن الأنباري حين يقول حسن يريد كافيا، يعني كان يتنبه إلى المسألة الموجودة عند ابن الأنباري.
تسمح تشرحها لنا دكتور؟ يعني التام، ما المقصود بالتام؟
التام هو الـ هو الـ ما لا يتعلق بما بعده لا لفظا ولا معنى،
يعني هذا التام،
انفصال تام. مثل في قول سبحانه وتعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. بعدها قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. لو نظرنا الآن إلى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى وعلاقتها ما قبلها من جهة الإعراب أو من جهة المعنى، انفصال تام،
انفصال تام.
إذا انفصلت في اللفظ الإعرابي من جهة الإعراب والمعنى.
جميل، هذا التام،
هذا التام. الكافي انفصلت من جهة اللفظ لكن لا يزال فيه ارتباط من جهة
المعنى،
المعنى. ومثلوا بأمثلة كثيرة، منها مثلا ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم تبتدئ وعلى
أبصارهم غشاوة.
لو أنت قلت وعلى أبصارهم غشاوة هكذا
ابتداء،
لا ابتداء، السامع يقول وعلى أبصارهم غشاوة جملة تامة لكنها مرتبطة بما قبلها، المعنى لا يزال إيش
يعني مرتبط،
نعم مرتبط. فيسمونه فإذا الوقف على أبصارهم، آسف، الوقف على سمعهم وقف كافي.
أيوة،
لأن ما بعده يتعلق به من جهة المعنى،
أم من حيث المعنى، أما من حيث اللفظ فهو
لا، جميل. تامل. الحسن تتم من حيث يعني ما يتم، يعني ما يحسن الوقف عليه يعني تمام معنى الجملة.
أيوة،
لكن لا يحسن ابتداء بما بعده.
أيوة،
فلاحظ الآن الفرق الدقيق بينه وبين الكافي، يوافقهم في حسن الوقف لكنه يخالفهم في حسن الابتداء، يعني في التام والكافي يحسن ابتداء ما بعده،
هذا لا يحسن
في الحسن، لا يحسن. لماذا؟ لشدة الارتباط ما بعده بما قبله من جهة الإعراب. مثلا إذا قلنا الحمد لله جملة كاملة
صح،
لكن لا يصح نقول رب العالمين،
نبتدئ برب
العالمين، ما نبتدئ برب العالمين. فإذا الوقف على الحمد لله قالوا حسن، والابتداء برب العالمين قبيح،
قبيح
لارتباطه بما قبله من جهة الإعراب، ارتباط قوي واضح.
أيوة،
هذا يسمى حسن. الوقف القبيح من خلال تطبيقاتهم ينقسم إلى قسمين، أن يوقف على لفظ فيدخل فيما قبله من جهة معناه، مثل لو وقف القارئ إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى، وقف على الموتى
يعني
فإذا كان أدخل الموتى في السمع.
نعم.
الثاني فيما لو وقف على كلام لم يتم، ومن أشنع ما يذكر مثل لو وقف قال إن الله فقير ووقف لم يتم المعنى، وهذا يعتبر من الأوقاف الشنيعة جدا
إذا تعمده.
طبعا لها تفصيلات، المقصود كمثال
بعضهم ينقطع نفسه يا شيخ
ينقطع معذور لكن التعمد لا.
جميل،
فإذا المقصود أن هذه تقسيماتهم مبنية على اللفظ والمعنى.
أيوة جميل،
وفي تفصيلات في اللفظ والمعنى لعله يأتي الحديث عنها.
وأنت في كتابك شرحت كل المقصود،
شرحت هذا كله،
وأظن كتب التجويد أيضا تذكر هذا.
صحيح،
لا يخلو كتاب من كتب التجويد من النص والتعريف، الوقف القبيح والوقف الحسن والتام إلى آخره.
هذا صحيح، نعم.
ويعني هم يمثلون كثيرا على يعني الوقوف القبيحة، لعلك تذكر لنا مثال يا شيخ. أنا كنت حضرت معكم يا شيخ محمود، كان الدكتور إيهاب فكري في يوم الخميس قبل أمس، فقال بعضهم وأحدهم وقف قال ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع ثم يقف فهذا وقف قبيح.
نعم.
أو مثلا قالوا يا أبانا،
لم يتم المعنى.
نعم. أو قالوا يا أبانا إنا تركنا يوسف عند متاعنا فأكله، أيضا هذا قبيح،
غير المعنى،
غير المعنى تماما.
ولهذا ممكن أيضا يضاف إلى جانب القبيح ما يجتهد فيه أحيانا بعض الناس، يعني يريد أن
الإغراب،
لا يريد الإغراب نحسن الظن به، لكن يريد مثلا أن يستخرج معنى.
أيوة،
أو يأتي ب
يستملح يعني.
نعم، وقوف مستملح اليوم، فتجد أحيانا فيها عجائب وغرائب، ومثل هذا لا ينبغي أن يتابع عليه حتى وإن كان الشخص مثلا ذا صوت يعني ندي ومشهور. جميل. إلا أن الاجتهاد في الوقف كما بينا سابقا له أدوات معينة، ومن أهمها موضوع العلم بالنحو وبالقواعد الإعراب.
والمشكلة تقع إذا كان الحقيقة القارئ يعني من أهل الاختصاص.
أيوة،
وهذه مشكلة هنا،
يعني فيظن أن وقفه على علم.
أي نعم
نعم. مثل ماذا يا شيخ؟ يعني
كقولهم مثلا القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ثم إذا وصل قال القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ويظن يعني أنه بهذا الآن أنشأ مثلا معنى جديد.
نعم.
وفي الحقيقة غاية في القبح يعني، لأن جملتان
منفصلتان
جدا، لأن نعم الجملتين يعني منفصلتان تماما.
نعم. ومن أغربها أيضا أذكر أحدهم اتصل وقال يعني فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال
من القيلولة.
من القيلولة،
هذا خطأ شنيع.
نعم. فقال ما رأيك في هذا الوقف؟ قلت والله هذا ممنوع الوقوف في هذا المكان، لأن فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير مرتبطة به، هذيك مقول القول
مشكلة.
فأيضا هذا من نفس الله.
الحقيقة اللي ذكره الشيخ محمود مهم جدا تنبيه عليه، لأن لاحظت بعض أئمة الحرم يقف هذا أو يستخدم هذا ولا ينتبه إلى الخلل الذي يقع.
أيوة.
يعني في مثل قول سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم.
أي.
ثم يبدأ يقول الملك اليوم لله الواحد القهار،
فأصبحت لمن هذه،
فصار عندنا الآن ادعاء أن الآية على وجهين. أيوة. الوجه الأول لمن الملك اليوم وهو الوجه المشهور.
نعم.
لكن إذا قال الملك اليوم لله الواحد القهار، طيب لمن هذه، ما موقعها من الإعراب؟ أو واحد آخر أذكر مرة كان ما شاء الله صوته ندي، فصلى بنا في سورة البروج فقال ذو العرش المجيد، ثم قال المجيد فعال لما يريد، طبعا على قراءة الرفع.
نعم.
طيب إذا كان المجيد فعال لما يريد ذو العرش، ما موقعه من الإعراب؟ لأنه مرتبط بعضها ببعض.
صح.
فلا بد أن ينتبه الواقف إلى حسن الابتداء مرتبط بماذا؟ بحسن
الوقف.
الوقف.
صح.
لا يدخل هذا في هذا. جميل. هذا لا يكون إلا في موضع التعانق، وسيتحدث إن شاء الله عنه، لكنه قليل جدا.
جميل جدا.
ولا بد فيه من انضباط المعاني.
جميل.
أما هنا المعاني لا تنضبط، يعني إخلال بنظم القرآن، إخلال بعربية القرآن اللي هي الإعرابة.
أي.
ثم ادعاء أن هذا المعنى مقصود.
نعم.
لله بهذه الطريقة التي قرأها. فالإخلال في الإعراب إذا قلنا المجيد فعال لما يريد، إذن صار المجيد مبتدأ وفعال لما يريد خبر. وهذا لم يقل به أحد.
يا سلام. إينا. جميل جدا.
ولهذا أنا أضيف يعني أن من القواعد المهمة، يعني لو تفطن هؤلاء لما ذكره المفسرون في قواعد التفسير، أنه حتى إن كان عندنا خلاف محكي عن العلماء في الآية، وكان أحد القولين مبنيا على ظاهر الآية من غير تقدير، والآخر فيه تقدير على يعني مبنى الآية الذي لدينا، قالوا نقدم ما لا زيادة فيه على نصها.
نعم.
هذه قاعدة يعني من قواعد التفسير، أنه دائما إذا اختلف المعنيان في الآية قدم المعنى
الذي لا
المبني على نص الآية دون زيادة، دون ادعاء حذف مثلا في الآية أو تقدير.
يا سلام.
وكل هذه الوقوف المستملحة اليوم هي مبنية على
تخالف
الدعاء.
هذا.
نعم. تخالف هذه القاعدة تماما.
جميل.
لأن صاحبها لابد أن يدعي حذفا موجودا في الآية أو يزيد على.
جميل.
على
سنتوقف مع قواعد الوقف والابتداء، ولكن أستأذنكم نريحكم قليلا وفاصل قصير أيها الإخوة المشاهدون، ثم نكمل حديثنا إن شاء الله مع الشيخين الكريمين.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
جوال تفسير يزودك بالمفيد من التفسير اللطائف القرآنية الفوائد العلمية أخبار الدراسات القرآنية غريب القرآن. أرسل الرقم 1 للرقم 800202 STC.
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا
حياكم الله يا أيها الإخوة المشاهدون الكرام مرة أخرى، ولا زال حديثنا متصلا عن أثر الوقف والابتداء في تفسير القرآن الكريم وفي القراءات مع ضيفين الكريمين الدكتور مساعد بن سليمان الطيار والشيخ محمود بن كابر الشنقيطي. حياكم الله مرة أخرى. كنا دكتور مساعد قبل الفاصل نتحدث عن بعض الوقوف التي يستحسنها بعض القراء فيجازفون بها وهي مخالفة لقواعد الوقف الابتداء. لك تذكر لنا مثال آخر ثم ندخل في القواعد.
نعم التي الشيخ حفظ الله ذكر قضية قاعدة
أيوة،
وهي أن الأصل هو إذا ورد التقدير وعدم التقدير فالأولى عدم التقدير والبقاء على ظاهر النظم.
جميل.
وهذه ذكرها يعني في مثال من الأمثلة الموجودة عندنا المصحف، ذكرها أبو حيان الأندلسي
أيوة
في قوله لا ريب فيه،
أول سورة البقرة،
في أول سورة البقرة، فإن بعضهم ادعى الوقف التالي اللي صار بناء عليه التعانق الموجود، ذلك الكتاب لا ريب ثم يقف ثم يقول فيه هدى
للمتقين.
فاعترض أبو حيان على هذا بهذه القاعدة ذكرها الشيخ، فإنه يلزم منه تقدير فيه والمعنى واضح من دون تقدير فيه، فلا نحتاج فيه لهذا التقدير. وإذا صح اعتراض أبي حيان وهو صحيح فإن الوقف التعانق هنا غير سديد.
أيوة.
أي نعم، لأنه فيه إشكال من جهة الإعراب ومن جهة المعنى، وأنا ذكرت هذا في
مع أنه موجود في المصحف.
هو موجود لكن قلنا
طبعا لو تشرح دكتور المقصود بالتعانق، يعني أولا الرمز حق التعانق موجود في المصحف، ثلاث نقاط هذه
اللي هو ثلاث نقاط.
أيوة.
نعم.
ثلاث وش فكرتها نقاط. وش فكرتها باختصار
الآن؟ إذا لا ريب ثم تأتي ثلاث نقاط
أيوة،
ثم فيه ثم ثلاث نقاط، فالكلمة المتعانقة هي فيه
أيوة،
فالتعانق كانوا معنى الترابط، فهي كانت تربط الجملة هذه بالجملة أيوة التي بعدها.
يعني فكرة وقف التعانق يعني أنك إذا وقفت في واحد منها لا تقف
لا تقف في الثاني.
أيوة.
لا يصح أن تقول ذلك كتاب لا ريب
ثم تقول فيه ثم
هدى للمتقين. أيوة. هذا لا يصلح،
يعني توقف على واحد منها فقط.
على واحدة منها
فأي أو تصلها جميعا. إيه؟
فأي الوقفين أصح من جهة المعنى ومن جهة الإعراب؟ تكلمنا فقط عن قاعدة الإعراب ذكرها الشيخ.
أي.
من جهة الإعراب لا يصح الوقف على لا ريب،
ذلك الكتاب لا ريب
لا يصلح. لماذا لا يصلح؟ لأنه يلزم منه التقدير.
أيوة.
نعم. وإذا اعترض
أنت لو قدرت بتقدر فيه أيضا،
بيقدر فيه
هي موجودة
فيه. نعم. فهذه أحد أسباب ضعف هذا الوقف. هناك طبعا أسباب أخرى ذكرتها يمكن أربعة.
وهذا مستغرب كيف يعني ينص عليه اللجنة إذن مع كلام وضوح هذه القاعدة؟
هو كما قلنا مبنى الوقف الاجتهاد.
أيوة.
يعني مبنى الوقف الاجتهاد.
جميل.
فمثل هذا قد ولا اللجان هذه في حتى في علماء نحو غيره، لكن في النهاية مبنى الاجتهاد
يعني يبقى البشر بسيط.
أي نعم، والمسألة فيها سعة.
جميل جدا. طيب دعنا يا شيخ محمود عفوا نأخذ قواعد الوقف والابتداء. كم عددها أول شيء؟ كثيرة.
هي كثيرة جدا، ولهذا بعض المصنفين جدا يعني أفردها بباب. ابن الأنباري رحمه الله تعالى وضع لها بابا كاملا سماه باب ما لا يتم الوقف إلا عليه، وذكر فيها كل التعلقات الإعرابية بين اللفظين مما لا تستسيغ العرب عادة أن يصل يعني فيه للمتكلم.
يعني هي قواعد نحوية ربما.
هي قواعد نحوية صرفة. ولهذا نقول يعني الذي يعني ليس على جانب من النحو يمكنه من الفهم أولا ومن يعني إتقان هذه القواعد وتطبيقها لا يمكن يعني أن
طيب دعنا نأخذ العشر قواعد الكبرى من طيب قواعد الوقف.
هي كلها كبرى، هذا إشكال يعني فيها.
طيب
لكن من القواعد التي ذكرها أو ذكروها جميعا أنه لا يفصل بين الفعل والفاعل بوقف.
طبعا ممتازة.
كلامهم هذا في ما لا يتم الوقف إلا به هو الكلام على الاختيار، فيه نواحي اضطرارية ليست داخلة في هذا الباب مثل ما أشرت إليه من قطاع النفس أو البكاء مثلا أو السعال أو غيرها أو الاختبار. أحيانا ربما يوقف الطالب على موضع معين اختبارا له.
أيوة.
أو عند جمع القراءات، من يجمع القراء السبعة أو العشرة يصعب عليه في بعض المواضع أن لا يقف إلا وقفا مثلا حسنا أو تاما، فمثل هذا يغتفر.
وأشار إلى ذلك العلماء. بالنسبة للقراء العشرة والسبعة كنا تحدثنا في الحلقة الماضية مع الدكتور أحمد السديس عن مقدمة في علم القراءات، ذكرنا القراء وكذا، فيعني بعض المشاهدين قد يعني تشكل عليه بعض المصطلحات، يعود إلى الحلقة الماضية موجودة على اليوتيوب. أيوة تفضل يا شيخ.
الحاصل أن من هذه القواعد ما ذكروه من أنه لا يفصل بين الفعل وفاعله بوقف.
أيوة.
مثل قول الله عز وجل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، فمن وقف على قوله سبحانه وتعالى وهو الذي أنزل إليكم ثم ابتدأ فقال الكتاب مفصلا، فصل الفاعل أو الفعل عن المفعول به، وهذا مخالف لقاعدة القراء.
أيوة.
أيضا من قواعدهم أنه لا يفصل بين جملة القول وقائلها.
أيوة.
مثل قول الله عز وجل مثلا وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة، فلو قرأ قارئ وقال وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر ثم ابتدأ فقال أتتخذ أصناما آلهة،
هذا فصل
القول عن قائله.
صح.
ومن قواعدهم أيضا أن الحال لا تفصل من صاحبها، يعني لا يفصل بين الحال وبين الصحيح، مثل قول الله عز وجل
يا أيها الناس يزفون.
نعم، أو يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم
متاع
الحياة الدنيا وغير هذا كثير.
أيوة،
فهي قواعد يعني لا يمكن تحصر، لا يفصل بين المستثنى
فعلاً.
نعم، المستثنى والمستثنى منه، النسق وما نسق عليه،
العطف يعني.
نعم، وغير هذا كثير جدا يعني.
ويذكرون عادة في الوقف ما يسمونه بالوقف القبيح، يشيرون إلى هذه القواعد.
أيه صح.
هناك أيضا نوع من القواعد استقرائية، يمكن يعني استقراء واستخلاصها من تطبيقات العلماء.
مثل ماذا يا شيخ؟
صح. أنا أذكر أنك مرة استدركت علي، بأذكرها لعلك تذكر استدراك يعني. قلت مرة
أيوة،
كل يا أيها الذين آمنوا، فالوقف على الوقف قبلها تام والابتداء بها تام. فذكرت أنت مثال يخدم هذا القاعدة، فاضطررنا نقول إلا على طريقة
الأغلبية يعني
ابن فارس في الأفراد.
نعم، وش هو المثال ولا ما تذكره الآن؟
طبعا يا أيها الذين آمنوا ذكرنا مثال، لا ما أذكره، لكن ذكرنا مثال مثل اللي قبل قليل، في يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى.
نعم،
هذا إذا جاء يا أيها الذين آمنوا فهو يمكن نقول أنه إشارة إلى التمام.
أيوة،
لكي نخلص من استدراكك. نذكر في عدد اللقاءات
أيوة
كان فيه استدراكها إن والفاء وأمثالها، فيها أيضا قواعد يعني، مثلا إن إذا جاءت في آخر الكلام
أيوة
هل هي للاستئناف أو هي للتأكيد، فهذه أيضا. والواو
مثلا وصدها ما كانت تعبد من دون الله، أن إنها كانت من قوم،
أمثلة كثيرة.
إنها
إنها
جميل،
كانت
إنها جميل
إنها. ومثل أيضا آية المشهورة في نفس السورة اللي في إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا عزة أهلها ذلة وكذلك يفعلون. الواو هل هي استئنافية أو هي عاطفة؟
وكذلك
إن كان استئنافية فقالوا إنه استدراك من الله سبحانه وتعالى على كلامها، فيكون من كلام الله ابتداء وليس من كلامها، أو هو من كلامها وحكاه الله سبحانه وتعالى فتكون إيش عاطفة، يعني تقول يفعلون أنهم يفعلون هذا وتؤكده.
جميل.
فإذا يمكن قصدي من ذلك أيضا، هذه إضافة لما ذكر الشيخ محمود، لو أراد بحد أن يجمع القواعد الوقف يمكن يجمع المنصوص عليه عند العلماء
والمستخرج من كلامه،
من ما ذكره بالأنباري والداني والمستخرج من كلامه مثل هذه الأمور. نعم. أي
جميل، لكن واضح يا دكتور محمود أن يعني النحو مهم جدا في هذا الموضوع. نعم.
ولهذا يعني
هو لب موضوع الوقف الابتداء،
هو ركيزة هذه القواعد.
أي
لهذا لو سأل سائل يعني من أين يعني جاء علماء الوقف بهذه القواعد، فيقال إنهم رجعوا إلى ألف العرب في أيوة سجية مثلا نطقهم وكلامهم.
صحيح.
وما يستقبحونه عادة أن العرب يعني حتى كانت عندها غيرة على كلامها العادي.
نعم.
فضلا عن الشعر أو الخطب أو القرآن بعد أن جاءهم الإسلام.
صحيح.
لهذا جاء عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلا يحادث رجلا حتى الحديث ليس له رضي الله عنه، فسأله عن ثوب أتبيعه، قال الرجل لا عافاك الله،
لا
يقصد إني لا أبيعه وعافاك الله،
ثم يقف،
ثم لكن أبا بكر رضي الله تعالى عنه علم الرجل قال لقد علمتم لو كنتم تعلمون، قل لا
وعافاك
الله. فما داموا يطردون يعني هذه القواعد في كلامهم العربي العادي، فهو في القرآن من باب أولى. لهذا يقول يزيد يعني في موضع مهم جدا، يزيد بن معاوية، إياكم أن تجعلوا الفصل وصلا فإنه أشد وأعيب في اللحن.
يا سلام.
إذا وصل الإنسان ما حقه الفصل أو فصل ما حقه الوصل أفسد على السامع يعني معنى الكلام. صحيح. المتكلم به
يعني مثل هذه اللفتات الجميلة يعني تصلح أن يكتب بحث في الاحتساب اللغوي. صح ولا لا؟ يعني مثل أبو بكر رضي الله عنه،
عنوان الحساب اللغوي،
هذا يدل على حساسية اللغوي. الشيخ من
الموضوع. نعم، والتصحيح اللغوي أنه من الاحتساب.
اليوم حاضر الظاهر
ندوة مؤتمر الحسبة.
أي الحسبة.
نعم، نعود إلى علم البلاغة وعلم الوقف والابتداء يا شيخ محمود، هل له علاقة بعلم البلاغة؟ نحن تحدثنا عن علم النحو.
نعم.
وصلته واضحة جدا. صح. علم البلاغة هل له علاقة في الوقف والابتداء؟
وكذلك علم البلاغة يعني له صلة وثيقة جدا بهذا العلم.
كيف ذلك يا شيخ؟
لأن يعني الغرض أصلا من علم الوقف والابتداء هو الحفاظ على المعاني وإيصالها إلى السامع كما أراد الله عز وجل.
أيوة جميل.
والحفاظ أيضا على هذه الألفاظ أن تقرأ بطريقة يعني تؤدي إلى معنى فيه لبس على السامع. والبلاغة في جميع أبوابها إنما يعني أريد بها صيانة المعاني العربية وتجميلها وتحسينها. ومن أبواب البلاغة باب مهم جدا يسمى باب الفصل والوصل الذي أشرنا إليه في كلام يزيد.
صحيح.
هذا كان بعض علماء البلاغة يجعل يعني العلم بالبلاغة مقصورا على العلم بهذا الباب
بالفصل والوصل.
نعم، يقولون من حصل الفصل والوصل فقد حاز البلاغة.
يا سلام،
قصروا علم البلاغة في هذا الباب لأهميته،
يعني وهذا الباب يعني الحج عرفة.
نعم، وهذا الباب حقيقة هو يعني يبين المواضع التي يجب فيها الوصل، والمواضع التي يجب فيها الفصل، والمواضع التي يستحسن فيها ولا يعني لهم فيه مذاهب. والوقف والابتداء كذلك، إنما يبين للناس مواضع وجوب الفصل كما نسميه في الوقف اللازم، ووجوب الوصل كما هو في الوقف الممنوع مثلا.
نعم،
والمواضع التي يستحسن فيها الوصل كما هو في علامة قيري مثلا، والمواضع التي يستحسن فيها الوصل.
يا سلام،
فتجد أن الغرض ذاته في باب الفصل والوصل هو غرض الكتابة والتأليف في علم الوقف والابتداء. ولهذا عندنا أيضا مثال تطبيقي.
أيوه، قول الله عز وجل، نريد أن نكثر من التطبيقات.
نعم، في قول الله سبحانه وتعالى في سورة القصص: فلما جاءهم موسى بآياتنا قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. ثم قال الله عز وجل بعدها: وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى. هذه الآية الثانية قرأها الجمهور بإثبات الواو،
وقال موسى،
وقال موسى، وقرأ ابن كثير بحذفها فقال قال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى. فتجد القراء في كتب الوقف والابتداء، وإن كان يعني بعضهم يجيز الوقف على رأس الآية للقراءتين، لكنهم يقولون الوصل في قراءة ابن كثير أحسن من الوصل في قراءة الباقين.
أيوة، باعتبار.
وبعضهم يقول إن الوصل جائز في قراءة ابن كثير ويمتنع في قراءة جائز في قراءة الجمهور ويمتنع في قراءة ابن كثير. لماذا؟ لأن توجيه قراءة الجمهور أن قول موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى جاء في معرض الرد على هذه الفرية العريضة التي رمي بها.
جميل.
فلما بهتوه بهذه الفرية بادرهم بالرد فقال ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندي.
أيوة.
أما قراءة ابن كثير التي فيها حذف الواو، فيعني كثير من الموجهين تجده يقول كأنها استئناف كلام.
طبعا تنبيه يا شيخ محمود. نعم، أن بعض قد يكون بعض المشاهدين يظن أن قراءة ابن كثير هو ابن كثير صاحب التفسير.
لا ليس،
صحح لهم المعلومة.
بينهما قريب من 7 قرون يعني. هذا
نعم، هذاك عبد الله بن كثير. نعم، المكي،
وهذا أبو الفداء إسماعيل بن كثير.
متى توفي عبد الله بن كثير؟
في القرن الأول، لكن لا تحضرني يعني سنة
يعني
وفاته تحديدا.
جداً.
نعم، وهو من أهل مكة والآخر من أهل الشام.
جميل، أحسنت.
الحاصل أن قراءة ابن كثير التي فيها حذف الواو قالوا كأنها استئناف كلام، هي من قول موسى لكنها لم تكن في وقت رميه بهذه الفرية.
أيوة.
ومن مواضع الفصل التي نص عليها البلاغيون أو عفوا من مواضع الوصل التي نص عليها أن تكون الجملة الثانية جوابا لسؤال تضمنته الجملة الأولى أو مباحثة.
نعم.
فلهذا نجد الوصل في قراءة الجمهور أحسن منه في قراءة ابن كثير، لأنها حملت على أنها جواب لهذه الفرية ورد على المشركين.
جميل جدا، وهذا من الدقائق عناية العلماء.
هذا لا
شك. وهذا يفتح لي سؤال حقيقة، وهو هل يا ترى يعني علماء أهل الكتاب في التوراة وفي الإنجيل لهم مثل هذا العلم الوقف والابتداء في كتبهم، أم أنه مختص بالقرآن الكريم فقط؟
ويبدو لي اختصاص بالقرآن الكريم أولى، لأن تعرف هذه كتب ترجمت، لكن لا نستطيع أن نتكلم عن الكتاب الأول كيف كان.
أيوة،
الله أعلم. لكن
ولا يعتبر أصلا علم الوقف والابتداء الحقيقة هو أصلا من لوازم الكلام المفهوم العربي.
هذا صحيح. نعم. وعموما قد يقع فيها أيضا خلط في قضية الوصل حتى في الكتب العادية.
أيوة صحيح،
أحيانا قد
علامات الترقيم تعينك على
نعم. لو وضعت علامة الترقيم في غير مكانها قد يقع إشكال. جميل. مثل كتاب تفسير أبي حيان الأندلسي نذكره كنموذج،
اللي هو
تفسير أبي حيان
الأندلسي،
طبع في 11 مجلد لكي لا نقول الدار ولا المحقق.
أيه.
من أسوأ ما رأيت في علامات الترقيم.
أيوة.
ومرة وقفت أقرأ عبارة استغربت العبارة وعيدها وعيدها وعيدها. أيوة. حتى لما حذفت علامة الفاصلة
استقام لك
فكت المشكلة.
جميل.
لكن أؤكد أيضا على ذكر الشيخ محمود في قضية كون علم الوقف والابتداء هو علم الوصل والفصل، إذا سموه الموصول والمفصول.
أيوة.
ايضا نقول للباحثين هذا مجال رحب جدا جدا مثل ما ذكرنا في النحو.
ايوه،
وانا لا اذكر الى الان دراسات كثيره، في بعض الدراسات
بلاغيه
قد بلاغيه مرتبطه بالوقف والابتداء، وهذا من باب المسائل المشتركه بين العلوم.
ايوه،
وهي مهمه جدا. فلو كان عندنا احد البلاغيين له نفس في علوم
يعني
القرآن،
توجيه بلاغي للقراءات، عفوا للوقف والابتداء،
للوقف والابتداء. والشيخ لاحظنا مثاله مرتبط ايضا بالقراءات.
صحيح،
يعني لاحظ بيكون عندنا قراءات ونحو وبلاغة
ووقف وابتداء
في مثال واحد.
صحيح، متداخلة.
يعني متداخلة،
متداخلة جدا. الفت نظري حقيقة مسألة، وهي الآن نعرف أن القرآن الكريم انتقل إلينا خاصة اللي كتب في عهد عثمان رضي الله عنه انتقل إلينا غير منقوط، نقط إعجام ولا نقط إعراب، فكيف انتقل إلينا علم الوقف والابتداء مع خلو القرآن أو المصحف من هذه العلامات؟
طبعا هو الأصل في القرآن أصلا هو قضية التلقي بالمشافعة.
أيوة جميل.
حتى رؤوس الآي هي متلقاة بالمشافعة، ثم بعد ذلك بدأت توضع
علامات
العلامات لها. وإلا في المصحف الأول لم يكن لها علامات.
أيوة.
فكل هذه العلوم المرتبطة بالقراءة أصلها التلقي والمشافعة.
أيوة.
وأنا دائما أركز على هذا الأمر في كونها كانت بالتلقي والمشافعة لكي لا يفهم أو يظن أن المسلمين يأخذون القرآن من المصحف،
وهذا لم يحصل أبدا.
لم يحصل، وإذا قالوا لا تأخذ القرآن من مصحفي
حتى اليوم ترى،
حتى اليوم نعم يعني مع ضبطه، مع ضبطه إلا أنه لو قرأت من مصحف بدون ما يكون عندك خلفية أو تلقي تقع في أخطاء كثيرة جدا.
صحيح. صدقت. نعم. هذا صحيح.
هذا كانوا يقولون أيضا أن هذا القرآن نزل بلسان عربي فاستقرئوه رجلا عربيا، هذا شائع جدا.
فاستقرئوه،
نعم، ما قال مثلا فاستكتبوه أو استمعوه، إنما قال فاستقرئوه رجلا عربيا، لأنه يعني لا سبيل إلى إتقانه وإيصاله للناس إلا بهذه الطريقة التي أنزله الله عز وجل بها على النبي صلى الله عليه وسلم،
خصيصة خص الله بها في كتابه.
تأكيد هذا، لاحظ المسائل المشتركة بين علم النحو وعلم القراءة.
أيوة.
اللي ذكرها سيبويه في كتابه وهو أصل في هذا الباب.
سيبويه يعني له عناية بهذا؟
نعم، له عناية بالكلام العربي، ذكرت أن كان عندي محاضرة في نفس الباب.
نعم، علاقة
يعني مسائل التجويد التي ذكرها سيبويه في كتابه.
جميل.
فهو ذكر الروم والإشمام، لو ذهب تسأل نحوي كيف الإشمام كيف الروم لا يستطيع أن تكيه بدقة مثل ما أعطيك المقرئ. لماذا؟ لأن المقرئ تلقى بالمشافة.
أيوة.
أما هذا النحوي أخذ من كتاب. تضعيف الحركة يصعب على النحوي إذا لم يكن متلقيا للقرآن، يصعب عليه أن يضبط تضعيف الحركة.
صحيح.
لكن تأتي المقرئ يعطيك تضعيف الحركة اللي ما يسمى بالروم، يعني بيسر وسهولة.
صحيح.
والإشمام مثل. إذن هناك قضايا مرتبطة بالمشافة لا يمكن أخذها من خلال
المصحف أو النظر في المصحف.
وكذلك في كلام عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ربما يكون فيه جواب على هذا السؤال.
أيوة.
قال رضي الله عنه: لقد عشنا برهة من الدهر وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، وتنزل السورة على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وآمرها وزاجرها، ثم قال: وما ينبغي أن يقف عنده منها. فبعض العلماء ذكر أن هذه الجملة من كلام ابن عمر رضي الله عنها يراد بها تعلم الوقف والابتداء.
أيوة.
وهذا يعطينا تصور دقيق لمنهجية الصحابة رضي الله عنهم في تلقي القرآن، أنهم كانوا يجعلون هذه الأمور كلها في مرتبة واحدة من حيث الأهمية: تعلم الأحكام الفقهية واستنباطها، وتعلم المواعظ، والوقوف عند حدود الله عز وجل وتخويفه لعباده ورحمته وغير ذلك، ثم مواضع الوقف والابتداء. وإن كان بعض أهل العلم حمل قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وما ينبغي أن يقف عنده منها على أنه يراد به
الحلال والحرام،
الحلال والحرام، لكن هذا غير وارد.
تقدم الحلال والحرام.
أي نعم. جميل جميل.
مثل ما قال الشيخ، لو كان مرادا به الحلال والحرام لما كان لتكراره يعني.
أي جميل جدا داعي. جميل جدا. وأيضا لعل هذا يؤيده قول ابن الجزري: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف. نعم. ويلزم من معرفة الوقوف معرفة الابتداء أيضا. نعم. أستاذنكم أن نرتاح قليلا مع الشيخ فهد الجريوي يحدثنا عن جديد الكتب الدراسات القرآنية خلال هذا الأسبوع. حياكم الله يا شيخ فهد.
الله يحييك يا شيخ عبد الرحمن.
أهلا وسهلا بك، تفضل، ماذا عندك هذا الأسبوع؟
في البداية حي شيخنا الجليل الشيخ مساعد،
الله يحييك،
وحي أخي العزيز يعني الشيخ الأديب محمود، وإطلالة مباركة يا شيخ محمود.
الله يبارك فيك وجزاك خير يا شيخ فهد.
وأشكرك يا شيخ عبد الرحمن على هذه الاستضافة للشيخ، ونتمنى أن تتكرر
بإذن الله إن شاء الله.
بشرط إن شاء الله أن تكون أحد
أنت إن شاء الله ستأتي معنا يوما.
نعم.
يقول أن تسمع بالمعيد خير من أن تراه.
الله يوفقك ويسمع إن شاء الله.
الله يحفظكم. الكتاب الأول يا شيخنا المصاحف المنسوبة للصحابة والرد على الشبهات المثارة حولها، عرض ودراسة للشيخ محمد عبد الرحمن القاسم.
ممتاز.
وهي رسالته للماجستير، وقد حازت هذه الرسالة على جائزة الرسالة العلمية المتميزة في الدراسات القرآنية في دورتها الخامسة،
ما شاء الله،
التي تقدمها الجمعية العلمية السعودية للقرآن الكريم وعلومه تبيان. وانحصرت محاور الدراسة الرئيسة في ثلاث جهات. الجهة الأولى معنى نسبة هذه المصاحف المنسوبة للصحابة رضي الله عنهم وسبب وجودها وما محتواها. والجهة الثانية موقف الصحابة رضي الله عنهم من تلك المصاحف بعد جمع القرآن الذي أمر به عثمان رضي الله عنه. والجهة الثالثة رد الشبهات المثارة حول المصاحف المنسوبة للصحابة رضي الله عنهم وتفنيدها على أسس وأصول علمية. ومن أبرز الطوائف التي أثارت شبهة حول مصاحف الصحابة كما هو معلوم الشيعة الاثنى عشرية والمستشرقون وبعض الأقباط النصارى وأصحاب القراءة المعاصرة والجديدة للقرآن كنصر حامد أبو زيد ومحمد أركون وغيرهم. وبالمناسبة يعني ومن باب أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيئا أن هذا الباحث يقول الباحث في مقدمته انقدح في ذهني بعد قراءتي لكتاب الشيخ مساعد الطيار مقالات في علوم القرآن والتفسير. وأصل هذا الكتاب مقالات كتبها الشيخ مساعد في ملتقى التفسير. وأظن أنه لم يعني يلقى في روع الشيخ مساعد حين كتابته عند هذه المقالات أنه سيخرج منها مثلا رسالة أو رسالة علمية. وعلى كل إن ليست هذه بأول بركات الملتقى وفق الله أهله والقائمين عليه. الكتاب الثاني جهود الحافظ ابن عبد البر في التفسير جمع وتوثيق محمد الصوفي، وقد أشرف على الرسالة وقدم لها فضيلة الدكتور الشاهد البوشيخي. وذكر الأستاذ محمد الصوفي في مقدمته سبب عدوله عن تسمية كتابه تفسير الحافظ ابن عبد البر، حيث ذكر أن من العلماء من له كتب مستقلة في التفسير لكنه تعذر الحصول عليها، فيقوم بعض الباحثين بجمع ما عثروا عليه منها منثورا في طيات المؤلفات ثم ترتيبه بحسب السور والآيات في المصحف، ومن ذلك مثلا تفسير سعيد بن جبير الدكتور أحمد العمراني، وتفسير الإمام مالك لحميد الأحمر، وتفسير الإمام الغزالي الدكتور محمد الريحاني، وكذلك تفسير ابن خويلد للدكتور عبد القادر المحجوبي. أما القسم الثاني فهناك علماء كانوا فحولا في علوم الشريعة لكن لم يعرف لهم كتاب في تفسير القرآن مع شهرتهم في تخصص آخر غير التفسير، فالكتب التي تجمع تفسير هؤلاء يمكن أن يصطلح عليها بنظرات أو جهود العلماء في التفسير، وهذا الكتاب من هذا القسم وإذا سماه جهود الحافظ ابن عبد البر في التفسير. والكتاب جاء في قسمين، القسم الأول حافظ ابن عبد البر المفسر وقد أتى في فصلين، الفصل الأول واقع التفسير في الأندلس على عهد ابن عبد البر ومدى إسهامه فيه، والفصل الثاني منهج الحافظ ابن عبد البر في التفسير. أما القسم الثاني وهو لب الكتاب نصوص التفسير في مؤلفات الحافظ ابن عبد البر المطبوعة جمع وتوثيق. الكتاب الثالث هو بعنوان الفكر الأصولي بالأندلس في القرن الثامن الهجري وإسهام بن جزي الغرناطي فيه للدكتور منير بوتشيش. والكتاب يعني كما لا يخفى على شريف علمكم في أصول فقه، لكن كما تعلمون أن لابن جزي تفسيره المعروف التسهيل لعلوم التنزيل، والكتاب تحدث عن الجانب الأصولي في هذا التفسير وغيره من كتب ابن جزي، فالكتاب مفيد لمن له عناية بمناهج المفسرين. الكتاب الرابع وأختم به تسع أسرار لحفظ القرآن الكريم للأستاذ مجدي عبيد، ومعه سيدي يحتوي على دورة بعنوان أيسر وأسرع الطرق لحفظ القرآن الكريم. وفكرة الكتاب تقوم على حفظ القرآن الكريم باستخدام نظرية التعلم الحديثة. وقبل أن أذكر المباحث يعني أذكر أو أختم هذه الفقرة نقول أن يعني طرق حفظ القرآن الكريم والتأليف فيها قد تكون نضجت وربما احترقت، فالكتب المؤلفة فيها كثيرة، فمن ذلك مثلا كتاب حقق حلمك في حفظ القرآن الكريم للدكتور عبد الله الملحم، وكتاب كيف تحفظ القرآن الكريم للدكتور عبد الرب نواب الدين، وكتاب عون الرحمن في حفظ القرآن لأبي ذر القلموني. ومن أجود الكتب المؤلفة في هذا الباب كتاب الدكتور يحيى الغوثاني بعنوان كيف تحفظ القرآن الكريم قواعد أساسية وطرق عملية، وقد ألقاها الدكتور في دورات يعني على مستوى العالم الإسلامي وخرجت في أشرطة مسموعة. وكذلك كتاب طريقة حفظ القرآن الكريم عند الشناقطة لأخينا في الملتقى إبراهيم الحسن الشنقيطي. يعني فأقصد الحافظ الجديد لا ينشغل بتتبع الطرق والكتب الجديدة والإغراق في ذلك عن العزم والبدء في حفظ كتاب الله. وتعجبني كلمة لابن العربي المالكي رحمه الله حيث قال إن إبليس حين لم يستطع أن يشغل الناس عن القرآن شغلهم به عنه. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع.
الله يكتب أجرك يا شيخ فهد، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك شيخ فهد الجريوي عضو ملتقى للتفسير كان معنا وتحدث عن الجديد في كتب الدراسات القرآنية. ولعلنا يعني امتدادا عن الحديث عن الكتب دكتور مساعد لم تحدثنا عن كتاب ابن طيفور السجاوندي حتى الآن. نعم، وأظنه من الكتب العمدة في هذا.
لا شك. نعم. ابن طيفور السجاوندي توفي سنة 560 وابتدع تقسيما جديدا غير التقسيم الذي سار عليه جمهور العلماء من الوقف التام والكافي والحسن.
جميل.
وجزء منها ذكرها الشيخ في بداية الحلقة، فهو قال الوقف اللازم وعرفه فيما لو غسل طرفاه لغير المرام وشنع معنى الكلام.
جميل.
والوقف المطلق هو الذي يصلح الابتداء بما بعده، والوقف المجوز لوجه والوقف الجائز والمستوي الطرفين والوقف
المجوز لضرورة
المرخص ضرورة.
أيوة.
وهذا إذا طالت مقاطع الكلام. وما لا يوقف عليه هو لم يسميه لكن قال وما لا يوقف عليه ثم ذكر اللي ممكن قال عنه الوقف القبيح.
القبيح نعم.
نعم. هذه وقوفه
ستة.
يعني ستة أوقاف.
أيوة.
وسبحان الله يعني من قدر الله أن هذه الأوقاف اعتنى بها الأحناف.
أيوة.
اعتنى بها علماء القارة الهندية وكانت موجودة في مصاحفهم من قديم.
السجاوندي من وين يا شيخ مساعد؟
والله ما أعرف الآن السجاوندي في عموما هي في وراء النهر.
أيوة.
وهو حنفي.
أيوة.
وأيضا علماء الأتراك من الدولة العثمانية اعتنوا به
فانتشر يعني.
فانتشر خصوصا مع انتشار طبعا اللي هو الدولة العثمانية وكانت حنفية.
أيوة.
فانتشر هذا انتشرت هذه الوقوف وانتشرت في المصاحف.
جميل.
وأيضا طبع في العراق بعض الطبعات قديمة أيضا طبعت في المطابع الحديثة بوقوف السجواندي.
أيوة.
القارة الهندية لا تعرف إلا وقوف السجواندي والمغاربة لا يعرفون إلا وقوف
الهبطي لأننا نتحدث عنه بعده.
نعم. وبداية الطباعة في مصر استفاد الحسيني
محمد بن خلف
الحسيني. نعم. استفاد من وقوف السجواندي وذكر وقف صلي وقلي مع الوقف الجائز وترك المجوز لوجه ولم يتركه لكنه هو الحقيقة صلي وترك المرخص ضرورة. فلو وزننا بين وقوف الحسيني ووقوف السجواندي سنجد أنه فقط زاد عندنا قلي. وبتتبع الكتاب السجواندي وجدت أن قلي وصلي موجودة في تطبيقات السجواندي. أما صلي فهو المجوز لوجه يستوي تعريف المجوز الوجه وصلي. والوقف الأولى أشار إليه في بعض التطبيقات.
أيوة.
والوقف الجائز هو نفسه والوقف اللازم نفسه. فإذا والوقف التعانق هذا أيضا موجود في تطبيقاته عند السجواندي في بعض المواطن.
أيوة.
وموجود عند المتقدمين أيضا يسمى وقف المراقبة وغيره.
طيب السجواندي لم يعتمد على من سبقه من المؤلفين؟
لا لم يعتمد ابتدع طريقة جديدة.
عجيب يعني لم تصله ولا كيف؟
لا لا يذكرها ذكر بعض الكتب لكنه ابتدع طريقة جديدة.
أيوة.
وذكر بعض أشياخه لكن لم نقف على كتبهم هل هم سبقوه.
أيوة.
وأضاف إليهم أم ماذا الله أعلم. لكن إلى ما يعني ما وصلنا الآن.
أيه.
نقول أنه ابتدع هذه الطريقة
مبتكرة.
أي نعم مبتكرة. وصار أيضا في كتب شرحته وكتب انتقدته.
أيه. طيب هل برأيك دكتور مساعد هل أضاف شيء بهذه التقسيمات ولا مجرد يعني توعير لطريق الوقف والابتداء؟
هو الحقيقة أضاف ولكن بالفعل هو نوع من 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 من, من زيادة في مواطن لا يحتاج إليها.
أيوة جميل.
يعني في تكلف في أنواع الوقف وأيضا تكلف في مواطنها.
أيوة جميل.
الوقف اللازم عنده كثير جدا ولهذا الحسيني ثم أيضا مصحف مدينة النبوية بدأوا يهذبون هذه الوقوف.
أيوة.
لكن يمكن نقول إن مصاحف المشارقة من التي اعتمدت على المصحف المصري.
أي.
اللي هو مصحف الحسيني يسمى الملك فؤاد.
أي.
أصولها هي وقوف السجواندي. يعني أصولها وقوف السجواندي. من أراد أن يعرف علل مصحف المدينة النبوية أو المصحف المصري.
أي.
أو من تبعها يقرأ في كتاب الوقف الابتداء هذا أحد أسمائه.
جميل.
طبع باسم الوقف الابتداء للسجواندي يسمى الوقف الابتداء الكبير لأن له أيضا صغير.
أيوة.
طبعا الصغير جرده من العلل والكبير فيه
حققه الدكتورة العيدي ربما.
العيدي نعم.
نعم
العيدي وهو أحد الكتب اللي شرحت فيها يعني وقوفه ومصطلحاته.
جميل جميل.
في الرسالة فهذا الكتاب مهم أن يكون بين يدي قارئ ليعرف أحيانا ما هو سبب الوقف.
أي جميل.
وهو أيضا صالح هذا الكتاب فيه أيضا جملة من
المباحث
التي يمكن أن أيضا
تستخرج منها.
نعم يسمع منها دراسة. نعم.
طيب يا شيخ محمود ذكر الشيخ كتاب الهبطي أو وقوف الهبطي حدثنا عن
هذا كتاب يعني لأحد علماء المغرب وضع فيه يعني وقوف في القرآن الكريم موزعة على آية القرآن مثل باقي المصنفين.
جميل.
واشتهر عند المغاربة جدا والتزموه في إقرائهم حتى
يعني نزلوا وقوفة على المصحف والتزموها.
لا والتزموها التزاما يعني حرفيا بل فيه مبالغة أحيانا.
هم أهل المغرب ما شاء الله يلتزموا مذهب مالك وخلاص. أيضا قراءة ورش.
نعم.
وهذا جيد.
لكن
من
الالتزام يعني أحيانا ربما يعني يزيد
هنحدد.
إلى درجة أن بعضهم حرم مثلا أن يقرأ القرآن بغير وقوف الهبطي.
ايه.
فرون مثلا الوقف على مواضع لم يحددها أو زيادتها أو حذفها نوعا من الإخلال بالأداء القرآني. وأنا أحب أن أضيف إلى كلام الشيخ بالنسبة لما زاده السجاوندي
مع أن عليه مستدركات.
نعم نعم جدا جدا كل كتب الوقف والابتداء غالبا لا تخلو، ولهذا يعني تجد المصنف في بداية الكتاب والمقدمة عند ذكره للمصطلحات وكذا يقعد قواعد، ثم إذا جئت إلى الناحية التطبيقية تجده يعني
يخالفها ربما
يخالفها كثيرا. فيجعل مثلا الفصل بين القسم والمقسم عليه غير جائز في القرآن، ثم إذا جاء أحيانا إلى بعض فواتح السور نسي هذا هذه القاعدة التي قاعد لها في أول كتاب، وأحيانا يمنع اتصال الجملتين بالعطف، يقول إن الجملة الثانية دائما تكون شبيهة بالاستئناف، وبالتالي فيجوز الوقف على الأولى دون أن يصلها القارئ بما إليها. أيوة. ثم إذا جاء إلى بعض المواضع أوجب الوصل بين الجملتين لأجل العطف، ويرجع إلى القاعدة العامة أنه لا يفصل بين النسق وما نسق عليه وهكذا. جميل. لكن أنا أحب أن أضيف إلى ما ذكره فضيلة الشيخ حول ابتداع السجاوندي لبعض المصطلحات أن هذا يعني أمر كان موجود عند غير واحد، ومنهم أيضا الجعبري في كتابه وصف الاهتداء.
أيوة حسن.
خرج عن المألوف في تقسيم الوقف والابتداء، فكان له مصطلح خاص به التام عند الجمهور سماه هو الكامل، ثم جاء بنوع آخر سماه الوقف التام. والعجيب أن التام عند الجعبري هو ما كان الوقف فيه على التوابع دون ما يتبعها، يعني يجعل الوقف على المعطوف دون المعطوف عليه تاما،
غريب هذا،
وعلى التوكيد دون المؤكد تاما، وعلى البدل دون المبدل منه تاما، وهذا كثير في كتابه
رحمه الله. تمام في الموضوع.
فالإشكال في قضية الاصطلاح في يعني صح. وضع المصطلح أحيانا ربما يكون فيه نوع إشكال، ولهذا
يكون المصطلح خاص بالمؤلف
خاص نفسه. بالمؤلف ومن الخلل المنهجي
مقدمته صعبة جدا
اللي هو الجعبري.
الجعبري هنا
وش عنوان كتابه عفوا؟
اسمه وصف الاهتداء في معرفة الوقف والابتداء،
مطبوع ما مطبوع
طبع لا حقق رسالة علمية في جامعة جميل. الإمام وطبع حققه الدكتور نواف الحارثي
لم يطبع طبع
والله ما شفته
أظنه على وشك خروج الآن
ممكن نسأل عن
دفعه
جميل جميل جميل.
لكن أنا أقول إن من الخلل المنهجي أحيانا أن يأخذ القارئ أو الباحث جملة من القرآن الكريم ثم يجري بحث مقارنة بين علماء الوقف والابتداء، فيجد هذا يقول إنها وقف تام، وهذا يقول إنه جائز، وهذا يقول إنه حسن، ويرجح هو مثلا أنه كافي أو حسن. وينبغي عند إجراء مثل هذه النوعية من البحوث أن يميز الباحث بين مصطلحات كل قارئ، يعني أنا لما أخرج مثلا بوقف تام عند الجعبري ووقف تام عند ابن الأنباري ووقف مرخص لضرورة عند السجاوندي،
يا سلام،
فلا ينبغي أن أنتصب بينهم حكما لمعرفة أي يعني هذه الألقاب أصلح للآية، لأن كل منهم له منهجه الخاص في قضية الحكم على
الوقف
على الوقف، فلهذا لا ينبغي أن تجرى المقارنات إلا بين المتفقين. صحيح. في اصطلاحاتهم مثل ابن الجزري والداني الآن متفقون تماما. نعم. في تقسيم الوقف
ممتاز.
إلى تام وكافي وحسن وجائز، فهذا ما في إشكال
توازن
أن تجرى
بينهم
موازنة في أقوالهم. أما إذا كان المؤلفان مختلفان في قضية اصطلاح الوقف فلا ينبغي أن تجرى بينهم دراسة مقارنة إلا إذا كان أحدهم يسمي وقف الآخر باسم آخر وإن والمصطلح واحد.
أيوة جميل. نعم. جميل جدا.
ولهذا هو وقع خلل في بعض كتب التجويد المعاصرة.
أيوة.
من كتاب شيخنا عطية قابل نصر أسأل الله
غاية المريد ولا
غاية المريد. نعم. غاية المريد جعل أراد أن يوازن بين أوقاف المصحف والوقف التام والكافي والحسن، فقال الوقف اللازم هو الوقف التام، وهذا فيه خلل كبير جدا جدا.
أيوة.
وهي نفس المشكلة، هذه أوقاف لها مسار وهذه أوقاف لها مسار مختلف، ليس بينهما أي تقابل أي تقاطع أبدا.
جميل جدا. نعم. يبدو لي أن يعني أولا كما تقدم معكم في أول الحلقة أن الالتزام بالوقوف الموجودة في المصحف هذا الأسلم والأفضل.
صحيح.
ولا سيما في بداية التعليم حتى يصل الواحد إلى يعني مثل مرحلتكم أنتم علماء كبار الآن أن ثم يكتفي يجتهد رأيه. أما أنه يعني يبدأ في الاجتهاد وهو ما زال في بداية تعلم القراءة، أنا أعتقد أن هذه مجازفة، ليس كذلك؟
صحيح لا شك.
جميل جدا. ما رأيتكم أنتم ذكرتم يعني لم يبقى معنا إلا دقيقتين ربما كتاب معالم الاهتداء في الوقف والابتداء للأشموني أظنه.
لا الوقف الأشموني اللي هو
له كتاب في
منار الهدى.
منار الهدى. نعم نعم.
هو الحقيقة منار الهدى ميزته هو أنه جمع بين وقوف السجاوندي وعلله.
أيوة.
وبين وقوف الآخرين للتام والكافي والحسن والصالح والمجوز لوجه والبيان. أيوة. لأنه هذا أيضا في موضوع المصطلحات وتعددها كبير جدا.
صح.
لكنه وهو يجمع لم يربط بطريقة المعاصرة ذكرناها، وإنما كان يقول ينص على هذا وقف كذا أو هو ميم ويذكر علته، لكنه ما يجعل أن هذا مقابل لهذا أو قسم منه.
جميل.
وكتاب نفيس.
طيب الكتب المعاصرة الآن في الوقف الابتداء، هل هناك كتاب تنصحون به يعني في الوقف الابتداء، يعني جمع الوقوف كلها وبين اصطلاحاتها ورتبها على حسب المصحف؟
والله اللي أعرف ما أدري على الشيخ ممكن طلع على غيره، أنا أعرف كتاب الشيخ الحصري معالم الاهتداء.
أيوة معالم
كتاب لتعلم
وراعى دقة المصطلحات.
اي نعم يعني لتعلم يعني اصول هذا العلم
يعني بشكل يعني سهل وميسر
واضح جدا، يكاد يكون مدرسي.
ولاخينا ايضا الشيخ جمال القرش عناية بباب الوقف تحديدا. أيوة. فله عدة رسائل في الوقف اللازم وغيره، يعني ينصح بالرجوع اليها لانه يعني اعتمد فيها على طريقة تيسير العبارة يعني. نعم وتسهيلها للنظر. عندنا ايضا كتاب شيخ الاسلام زكريا الانصاري رحمه الله. أيوة. وهو المرشد، عفوا المقصد لتلخيص ما في المرشد. أيوة. ولخص فيه كتاب العماني أو العماني الذي هو المرشد.
أيوة.
وطبعا كتاب المرشد أيضا حقق في رسالتين علمية في جامعة أم القرى، ولا يزال أيضا حبيسا مع الأسف حتى اليوم، مع أنه كتاب نفيس جدا ومن القلائل الذين كانوا يعني يسردون أقوال العلماء في الوقف وينقدونها ويرجحون.
العماني
متقدم نعم، لكنه يمتاز عن غيره بقضية يعني إجراء دراسات المقارنة في الوقف والابتداء.
جميل جدا.
وكتابه لا يزال إلى الآن
لم يطبع. نعم. نعم جميل جدا. الحقيقة يعني أنا استفدت كثيرا من هذه الحلقة وأشكركم كثيرا عليها، وربما أنا أكثر استفادة من المشاهدين، ويعني أخذنا فكرة رائعة جدا عن كتب الوقف الابتداء، تعريفها، نشأتها، أثرها في القراءات، أثره في التفسير، وأعتقد أن تطبيقاتها لو أردنا أن نطبق لكانت أخذت وقت أوسع.
صحيح.
وأعتقد أن لو يسر الله في المستقبل وأجرينا بعض الدراسات التطبيقية من خلال بعض اللوحات الإلكترونية ستكون أكثر يعني وضوحا للإخوة المشاهدين. في ختام هذه الحلقة الحقيقة أشكركم دكتور مساعد، شكرا يعني كثيرا دكتور مساعد بن سليمان الطيار، أستاذ المشارك بجامعة الملك سعود ورئيس المجلس العلمي بمركز تفسير للدراسات القرآنية. كما أشكر فضيلة الشيخ محمود بن كابر الشنقيضي المحاضر بقسم الدراسات القرآنية بكلية المعلمين والمشرف في ملتقى للتفسير. شكر الله لك يا شيخ.
الله يبارك فيك ويجزاك
خير. وارجو ان تكون ان شاء الله استمتعت بهذه الحلقه، حتى على امل ان شاء الله الاكمال في حلقات قادمه
ان شاء الله
باذن الله.
الله. وانتم ايها الاخوه المشاهدون شكر الله لكم متابعتكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان ينفعنا واياكم بهذا العلم، وان يجعلنا واياكم من اهل القران المخلصين، وان ينصر اخواننا المجاهدين في الشام، وان يفرج عنهم قريبا باذن الله تعالى، حتى القاكم ان شاء الله في الاسبوع القادم وانتم على خير. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
إن هذا